بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي جامع مسائل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الممتع كتاب الصيام. نعم، المسألة الثامنة.
التكليف ينقسم من وجه آخر إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات، وهذا نوع من التكليف أيضا.
هذا فيه إشارة إلى أن التقسيمات إذا ورد عدد من التقسيمات لشيء واحد فليكون هناك التعارض، وإنما هو باعتبارات، فليكون هذا من باب التعارض، فنقسم التكليف إلى وإلى. فمثلا صفات الله عز وجل نقول هذه الصفات ذاتية ومثلا وفعلية، فلو جاء واحد يقول الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات سلبية وصفات ثبوتية، نقول لا، العلماء فقط قسموا إلى ذاتية وفعلية. نقول تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية باعتبار، تقسيم الصفات إلى ثبوتية ومنفية وسلبية باعتبار، تقسيم الصفات إلى صفات جمال وصفات جلال باعتبار. الحكم مثلا هقول باعتبار حكم تكليف وحكم وضع، باعتبار حكم قضاء كون وحكم شرعي، وهكذا. يبقى التقسيمات إنما تكون باعتبارات، ولهذا لا يكون هناك تعارض بين تنوع التقسيمات للشيء الواحد، لأنه حينئذ سيكون باعتبارات مختلفة. فباعتبار تعلق الصفة بالمشيئة وعدمها تكون الصفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وفعلية فيها تعلق بالمشيئة. من جهة النفي والإثبات هنقول الصفات تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. من جهة معنى الصفة تنقسم إلى قسمين، صفات جمال صفات جلال. الصفات اللي فيها الجلال العظمة والكبرياء والجبروت وكذا نقول جلال وعظمة. الصفات اللي فيها غفور رحيم ودود وكذا صفات جمال. يبقى هذا باعتبار، باعتبار ماذا؟ معنى الصفة. باعتبار ماذا؟ ثبوت الصفة ونفيها. اعتبار إن جاء تعلق المشيئة، الصفة بالمشيئة أو عدم تعلقها. حكم تكليف وضعي لما جاء قلت في الأحكام التكليفية التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بها وخاطب بها المكلفين، مثل الوجوب تقول واجب عيني وكفاء، طيب واجب معين واجب غير معين، واجب محدد واجب غير محدد، هذه باعتبارات. يبقى الواجب هنا باعتبار وهنا باعتبار 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 وهكذا. فهنا الشيخ يقول التكليف ينقسم من وجه آخر، يعني باعتبار آخر، إلى كف عن المحبوبات وإلى بذل للمحبوبات. تكف عن محبوب تبذل محبوب، يبقى هذا باعتبار إيه؟ باعتبار معين. نعم،
كف عن المحبوبات،
يعني كأن نقول المحبوبات في تكليف ببذلها وفي تكليف بماذا؟ بالكف عنه. نفس المحبوب، نفس المحبوب، المحبوب من جهة طبع، محبوب من جهة، فهذا ينقسم إلى قسمين، محبوب تبذله، محبوب تكف عنه. نعم،
كف عن المحبوبات مثل الصوم، وبذل للمحبوبات كالزكاة، لأن المال محبوب إلى النفس، فلا يبذل المال المحبوب إلى النفس إلا لشيء أحب منه.
لكن أنت بتحب الطعام، نعم، تحب الشراب، نعم، تكف عنه في وقت معين مع كونه مباحا ومحبوبا لك، إلا أنك تكلف بالكف عنه امتثالا وعبودية لله وتمرينا لك على ترك المباح تعبدا، فكيف ترتكب المنهي عنه إذا كان الله قد نهاك عن مباح، نهاك عن جماع مباح، فكيف تقع في زنا محرم، نهاك عن طعام مباح، فكيف تأكل الحرام؟ تدريب للنفس، تدريب ماذا؟ للنفس. فإذا نهيت عن مباح فكيف ترتكب محرما؟ نعم. طيب بذل المحبوب، تحب المال لكن كلفت ببذل، كلفت بإخراج. ولهذا بعض الناس يختلف البذل عنده حتى في البذل بين الزكاة والصدقة، فيبذل الزكاة لأنه واجب عليه، لكن لا تراه يتصدق بجنيه واحد، أو بذل الزكاة 100% وبذل الصدقة 1%، 5%، لأن هذه واجبة عليه. ولهذا بعض الناس يتمدح بماذا؟ بإخراج الزكاة، الحمد لله أنا فضل الله زكواتي كلها أخرجها، الحمد لله الزكاة ما أبخل بشيء منها، يعني صار مع أنها واجبة عليه، لأن البذل، بذل المال محبوب للنفوس، فهو بيتمدح أنه بيخرج وإن كان على وجه واجب. لكن دليل الصدق الزائد، وإلى الحمد لله أيضا من يبذل الزكاة وفقط عند صدق كل شيء، لكن دليل بقى التعلق بما عند الله والرغبة فيما عنده وكذا، بذل لماذا؟ الصدقات، لأن الصدقات تكون أعلى، هي واجبة عليك فتلزم بها، ولا هي غير محبوبة إليك اللي هو المال فتزهد فيه، ما ممكن ممكن تدي طلع نص خروف، نصف خروف للفقير، ليه؟ يتطلع يترمى، فممكن دجاجة لا تخرج لأنك محتاج إليه أو عندك كذا، لكن ممكن نصف خروف تخرجه لأنه يا هذا يترمى، فخلاص ودوه طبق كده كفتة وطبق حاجات، ما هيترمى يترمى، لأن لو بات له الصبح إيه هيرمى، يبقى طلعوا للجيران، يجي للجار كده ما شاء الله الكفتة والنظام والمكسرات وكل شيء، ويفكر بقى أنت ما شاء الله تبارك أرضيت عنه. وهو لكن لو أقل من هذا مع وجود نفس تقبله، يبقى ما تقسمه كده مع حاجتك إليه، هذا يكون دليل رغبة. ولهذا انظر إلى الأنصاري الذي دخل بيت بضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عندك شيء؟ هو وقف عند من يضيف هذا، أخذ أنا أضيف ضيف رسول الله، دخل بيته، عندك شيء؟ لا ما عندي سوى كسرات من خبز لصبياننا، أنا وأنت ليس لنا طعام، كسرات من خبز، ولمن؟ وللصبي. إذا التعلق هنا يكون شديد جدا يا أخوان، صح؟ شديد جدا، حتى من أجل الأولاد، يعني أنا أصبر لكن أولادي؟ قال طيب علليهم حتى يناموا، أي شيء كده حتى يناموا، ثم قرب الطعام وأطفئ السراج وأري الضيف أن نأكل. فأكل الضيف وبات طويين، وأخذوا طعام الصبيان. إيه ده؟ هذا أمر عظيم جدا. وغدا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الذي ضيف الرجل أمس؟ قال أنا رسول الله. قال إن الله عاجبا من صنيعك أنت وزوجك بضيفكما تلك الليلة. صفة العجب هنا معنى إيه؟ العجب من حيث هو إما لجهل بالشيء الواقع وده ينزه الله عنه، أو بخروج الشيء عن مظائره، يعني الفعل ده خارج عن مظائره، ده فعل من الذي يأتي بهذا إلا النضر، ولهذا ده خارج، فلخروج شيء زي أن الله بيعجب من راعي غنم في صحراء ويؤذن ويصلي، الله يعجب من شاب ليس له صبوة، شاب والشباب قوة، هو ولهذا حد الشاب غير حد المحصن، ومع ذلك ليس له صبوة، شاب ما شاء الله مع كونه شاب صغير وكذا، إلا أنه مع كتاب الله مع سنة رسول الله مع الطاعة يغض بصره، مثل من نشبهه من أبنائنا في الجامعات اليوم هو راح الجامعة، ها يمكن راجع عنده 60 سنة ويفتن اللي في الشوارع، وهو عنده كم؟ 16 سنة، من 60 16 سنة، يعني شوف الفرق عن 60 كم، ويغض بصر. ويروح الجامعة ببنطلون العادي وبقميصه الواسع لا معقول يعني ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش خالص ولا ترد على بنت ولا تم يا هذا ايه ده هذا هذا ايه هذا هو الشاب هذا هذا هو الشاب الذي يوفقه الله عز وجل. فإذا البذل مع شدة الرغبة بذل محبوب، وكلما كان المحبوب غير واجب يدل على التعلق الزائد، تعلق الزائد. الأنصار بذلوا مع وجود الرغبة في المال، لكن بذلوا لإخوانه، بذلوا لإخوانه الأنصار، بذل الصحابي اللي جاء بغلام يخدمه بعدما أكل عنه عنده النبي وأبو بكر وعمر وكذا، فلما جاء غلامان أرسل إليه خذ هذا، قال لا اختر لي أنت يا رسول الله، قال خذ أحدهما، قال اختر لي أنت يا رسول الله، قال خذ هذا فإن رأيته يصلي خذه واستوصي به خير. هي من أولها، مش بقولك الجواب بيبان من عنوانه، من أوله خذ لك واحد، لا اختر لي أنت. لا تركيز، ده تركيز. هؤلاء الصحب الكرام لم يفوتوا لحظة، ده أنا نسيت، أنا بعد انتهاء لو كنت أنا عملت كده كان مش كان أحسن. إنما المتعلق بطاعة الله مستعد قبل حصول مصيبة أو نعمة، أول ما تقع النعمة شكر، ما عندوش خمس دقائق يغفر ثم يشكر، أول ما تقع المصيبة صبر مباشرة مباشرة حسب الطالب، طالب يجيب مشاكل. إنما أمثالنا ممكن بعد ما يموت ابنه بثلاث سنين يفتكر أنه يصبر بعد النعمة لما يشكر، لكن الصحب غير، كل موضع من مواضعهم تعلق بعبودية. اختار لي أنت، فاختار له فقال خذه فإنه يصلي، دي قاعدة في اختيار العمال، في اختيار الزوجة من باب أولى، في اختيار الشريك. أحد إخوانكم بيقول لي واحد عامل معاه وكان غاية في الاجتهاد بس ما كان يصلي، قال له أبوه هذا لا تأمنه، وتعجب، يا ابني أنا عارف يا ابني ترك الصلاة ده لا يمكن تأمنه، لا يا أبي ده كذا، وفعلا شوف حاجات يمكن أحرص من صاحب الشغل نفسه، وتمر أيام 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 ويتم اكتشاف إنه هو خائن. هو فعلا قاعدة مسلمة، يعني هو ما بيتقيش الله أصلا بصلاة، يتقي فيك أنت في مالك، علامة استفهام، علامة استفهام. ثم أخذ الغلام إلى بيت، البيت محتاج، محتاج هذا يستعذب لهم ماء، محتاج هذا يخدم، محتاج هذا. ننتقل بقى إلى من في البيت. هذا غلام أعطاني إياه الرسول، قالت ماذا قال لك؟ ما قال لك شيء؟ قال لا، قال لي استوصي بي خيرا. فقالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله فيه حتى تعتقه. يعتق من عشرة؟ هيعتق واحد من كم يا أخوان؟ واحد من واحد، يعني سيعتقه ولن يبقى عنده شيء. هو ده البذل، هو ده بذل المحبوب، لأن في محبوب أعظم. تتزحم المحبات المحبوبات، نقدم الأعلى، محبوب الرب الجنة. يبقى ده بذل محبوب، بذل محبوب، هذا بذل محبوب، بذل ولدي إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبي أنت لو تكرر يبقى أكيد لعل من الشيطان، كيف الله يأمرك بأن تذبح ولدك؟ صفة العبادة يعني المشروع تخرج عن هذا، الله نعم يأمرنا بكذا لكن يأمرنا بذبح، ذبح ده حرام، فكيف فلسفة دي فين الكلام ده؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما استسلم، مش استسلم بس في ألف اثنين، مش استسلم إبراهيم، فلما استسلم ألف الاثنين تعود على مين؟ على إبراهيم وعلى إسماعيل. استسلما وتله للجبين وندينه. خلاص استسلما وتله الجبين دخل في الفعل أو بقى دخل في الفعل خلاص. مسألة بقى أنه قاعد يحز ما تتقطعش قاعد يحز مش عارف إيه، لا لا كرنها استسلما تله للجبين حينئذ خلاص ها ناديناه أي إبراهيم قد صدقت رؤيا. صدقت صدقت بإيه؟ بالعمل. حضران الآن معا أن التصديق الشرعي لا يكون إلا بعمل، وإن ترك العمل ترك التصديق. وده اللي قاله حافظ حكم لما قال إيه، ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد الظاهر والباطن. والعلماء متفقون أن التصديق يكون بالقول يكون بالفعل يكون لازم. ولهذا حتى لو عرفنا الإيمان بالتصديق، وده ما رفضه المحققون، هو تصديق وزيادة وليس تصديق المجردة. ولهذا لما الأشاعرة اعتمدوا على المعنى اللغوي في الإيمان ردوا شيخ الإسلام وبين أوجه التفريق بين التصديق والإيمان من أكثر من 10 أوجه. وحتى لو افترضنا أنه تصديق لغوي فالتصديق الشرعي يختلف، لكن في ارتباط بين المعنى ان المعنى في اللغة اصلا ليس هو التصديق المجرد اللغوي اصلا. ولهذا في فرق بين صدقة وبين امانة. فمادة امن لا تعني التصديق المجرد في اللغة، امن تصديق وزيادة، تصديق وطمأنينة، تصديق وأمن. ولهذا قالوا وما أنت بمؤمن لنا، الأشعر على طول وما أنت بمصدق، لا وما أنت بمؤمن مش مصدق. ليه؟ الموضع موضع إيه؟ خذ الولد اتلوا الولد أثلث الذئب وما أنت بمصدق، لا هو ممكن في الظاهر خلاص، لكن وما أنت بمؤمن يعني لن يحصل لك تصديق مع طمأنينة الخبرين. وما أنت بمؤمن، أنت مش مطمئن لكلامنا. اطمئن إيه؟ اللي هو التصديق الإيه؟ تصديق القول يحصل معه أمن وطمأنينة. وما أنت بمؤمن مش وما أنت بمصدق. وما أنت لماذا عدا عن هذا إلى ذاك؟ فيبقى هنا قد صدقت الرؤية، صدق بإيه؟ بحمله، بحمله. يبقى هذا التصديق الإذعاني المستلزم القياد ظاهرا وباطنا وليس مجرد التصديق فقط، فقط اللي ضد التكذيب. ولهذا مادة أمانة ضدها كذبة؟ لا كفر. طب ومادة صدقة ضدها كذب؟ يبقى اختلفت المادة. ولو كانتا مادة واحدة لكان المقابل هو المقابل. وكذلك اللزوم والتعدية، أنت تقول صدقته ولا تقول آمنته، لكن تقول آمنت به. صدقت تقول صدقته وصدقت به. طيب آمنت، آمنت به، آمنت له، لكن آمنته لا، بخلاف أمنته، أمنته، آمنته لا. فتختلف المادة، وده اللي بيانه المحقق المدقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مع أننا لسنا في حاجة قوية أو المبحث هيتوقف عليه فقط، فإذا ثبت أن الإيمان والتصديق في اللغة يبقى إذن هو ده التصديق الشرعي. لا، قد يكون عندي معنى لغوي عادي والشرع له وضع له، فيبقى المعتبر الوضع الشرعي. لكن مع ذلك نقول في ارتباط بين الوضع الشرعي هنا والوضع ماذا؟ والوضع ايه؟ اللغوي. قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. فالتصديق تصديق خاص. ولهذا قال شيخ الإسلام كده، الذي لا يصدق بعمله يعود على ماذا؟ لا يصدق بقلبه، يعود هذا إلى إبطال ماذا؟ الذي لم يعمل، يعود هذا على إبطال التصديق. كما أن إبطال التصديق يعود على إبطال القول. وقال في موضع آخر لمن يقول بأنه إيمان تصديق فقط، قال إذا لم يقل بعمل القلب، شيخ سامي يقول إذا لم يقل بعمل القلب لازمه قول جهم، قول جهم بإخراجه وإذا قال بعمل القلب لزمه القول بعمل الجوارح. يبقى إذا نفع عمل القلب لزمه قول جهمي لبر من معرفة. طيب وإذا قال بعمل القلب لزمه عمل الجوارح للتلازم بينه. يبقى عدم عمل الجوارح هيعود على القلب بالإبطال، كما أن عدم القلب هيعود على القول بالإبطال. طب عمل القلب القول به أي يلزم منه عمل الجرح، ولا يلزم من عمل الجرح عمل القلب، يلزم من عمل القلب عمل الجرح، ولا يلزم من عمل الجرح عمل القلب. كيف؟ يلزم من عمل القلب خوف رجاء إخلاص كذا عمل جرح بقدر ما في القلب، لكن لا يلزم من عمل الجرح عمل القلب، فقد يكون عنده عمل بالجرح وهو منافق. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ تسلسل هذا مهم جدا، لو تجيب لي العبارة هذه بتاعت شيخ الإسلام. نعم، إنه يلزم من عدم القول بعمل القلب قول جهم، أنت جهمي. لا أنا من جهمي، أنا أقول بعمل القلب، إذن يلزمك عمل الجوارح للتلازم بينهم. فمحال أن يكون في الإيمان في القلب إيمانه ولا يكون في الجريحة حركته. يبقى في القلب إرادته وإيمانه ولا يوجد في الجريحة حركته وانقياده، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فإذا وجد في القلب إيمانه وإرادته لازم يكون في الجريحة ماذا؟ انقياده وحركته. الشاهد أن المحبوب لا يبذله الإنسان إلا لرجاء محبوب أعلى. ده ممكن تعطيني 1,000,000 جنيه عشان هعطيك 10,000,000 جنيه. أنت ممكن تجيب له هدية قيمة جدا 50,000 جنيه عشان عايز منه 50,000,000 أو 5,000,000، لكن لا تهادوا تحبب كده تجيب له مثلا كتاب مثلا ب500 جنيه كده محبة، بشرط تكون انت على قد حالك، لكن ده دليل انك ترجو محبوبا اعلى. فدائما انسان مبني على هذا، ابذل المحبوب رجاء محبوب ايه اعلى. فلما كان الصحابة رضوان الله عليهم كان تعلقهم بالمحبوب الاعلى بربهم عز وجل وبما عدوا في الجنة مما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر عقل بشر، ذاب المحبوب الأدنى. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الجنة حتى تنفق مما نحب، شرطنا ايه؟ مما تحبون. يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، دي قطعة أرض كده مقابل المسجد، دي قطعة ذهب. عارفين احنا بيبقى الواحد عنده ساعات مثلا يقولك ايه عنده 100 متر بس في موقع ايه ونفعها ايه ودي مستقبلها ايه، ممكن يدي فدان لكن ما يديش 100 متر دول. دي بقى احب ماله الي، اشهدك اني اقرضتها الله ورسوله. طب لماذا هانت عليه؟ لان في محبوب اعلى تصوره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وصار كل واحد ينظر احب شيء اليه فينفقه. قال بخن ذا كمال رابح او رايح. اترك النخلة لصاحبك. قال لا اتركها ولك نخلة في الجنة. ما في واحد قاعد بيسمع لم يتوجه اليه الخطاب، لا هو صاحب النخلة ولا هو الجار ولا اي شيء. وقعت المسألة فين؟ في قلبه. نخلة في الجنة، نخلة في الجنة. طب اجيبها النخلة في الجنة دي ازاي؟ راح للرجل، ايه رأيك؟ انا عندي بستان بقى، تخيل نخلة ببستان 100 نخل، تاخد بستاني وتجيب لي النخلة. طبعا، ويمكن يعني كأني بيقوله يعني ايه بسرعة، شوف البيعان بالخيار ما انا متفرقة نخلة بهذا كله. نعم، أعطى. ثم أتى النبي وقال: يا رسول الله، هذه النخلة ملكتها وهي لهذا الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبي الدحداح هذا كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. إحنا بعض الناس قد يسمي مثل هذه التصرفات يعني عدم حكمة، عدم، لا لا لا، الصحابة لا، قمة الحكمة. ده التاجر الحاذق، ده التاجر الذي لا نظير له إلا من كان على ضربه. درجة مثلا بستان، البستان بنخلة، تصور المسألة غلط. انت بتقول ايه؟ بستان 100,000 نخلة بنخلة، تصور غلط. انا صحح لك، خلي التصور بستان مليار نخلة بنخلة في الجنة. طبعا نخلة في الجنة، طالما في الجنة. لا، هو ده تصور المسألة بقى. شوف مليار نخلة، مش 100 نخلة، مش 1,000 نخلة، بس تصور مسألة صح. احنا بنتصورها 100 نخلة، 1,000 نخلة في مقابل نخلة، مش ما تركبها، لا لا ما ينفعش كده، لا المئة احسن، المئة احسن. لا، تصور مسألة صح، صنفها صح، اكتب العنوان صحيح. مليار نخلة زائلة، مليار نخلة قد لا تستطيع تأكل منها التمرة، اذا اصبت بمرض يحول بينك وبين اكلها. بنخلة باقية في الجنة التي قال فيها النبي: لا موضع صوتي أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. لما هنصور المسألة كذا، يبقى هذا الرجل إيه؟ فبذل المحبوب شق على النفوس، إلا أن تتصور المحبوب الأعظم. فإن تصورت المحبوب الأعظم هان عليك بذل المحبوب الأدنى. أصبت أرضا في الصحيح، ما أصبت مالا أنفس منه. أول مرة في حياتي يأتيني المال النفيس ده. أصبت أرضا بخيبر، ما أصبت مالا أنفس منه قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت أرضا بخيبر، ما أصبت مالا أنفس منه وقد أوقفتها في سبيل الله. عمر رضي الله عنه أوقف هذه الأرض التي ما أصاب مالا أنفس منه. فكان الصحابة يتصدقون بهذا. فقلت: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي. يا رسول الله، أصبت أرضا، ما أصبت مالا أنفس، أنفس أحب أخير، مش مال يعطيه. هذا بذل الصحابة رضي الله عنهم. فبذلوا النفس وبذلوا المال، فكانوا بين هذين الأمرين: إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى كف عن المحبوبات، بذل المحبوبات عبادة عظيمة، تكليف دقيق لابد أن نتأمله. أبذل محبوبا امتثالا للشرع، كف عن محبوب امتثالا للشرع. لا تجامع امرأتك، يا ممكن هذه اللحظة، نعم، لا تجامع امرأتك نهارا في رمضان، أحل لكم صيد البحر ليلا، أو أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم ليلا، فأنا إلى قبيل الغروب ممتثل وبعد الغروب ممتثل، هنا كففت هنا أتيت. كاليوم آخر أيام رمضان كففت، غدا طعمت، صوم آخر يوم واجب وفطره محرم، غدا صومه محرم، بعد غد صومه مستحب. هنا الفطر محرم، هنا الصوم واجب، هنا الصوم محرم، هنا الصوم مستحب. تلخص بهذه 3 أيام متواليات في الشريعة من جهة الصيام جمعت بين حكم الوجوب والتحريم والاستحباب. 3 أيام متواليات. ما هذه الأيام؟ تقول آخر يوم من رمضان صومه واجب، يوم العيد صومه محرم، يوم اليوم الأول من شوال صومه مستحب، الثاني من شوال صومه مستحب، واجب محرم مستحب. سبحان الله سبحان الله. نظرة محرمة، نظرة مستحبة، نظرة مباحة، كل شيء. كلمة واجبة، كلمة محرمة، كلمة مباحة، كلمة مستحبة، تجري عليك أنواع التكليف في هذا لبيان الامتثال. ولهذا أعظم كلمة في الشريعة هي كلمة الامتثال. وإذا أردت أن تعرف معدن استقامتك مع نفسك كده، انظر إلى امتثالك بينك وبين نفسك. امتثالك 100%، 70%، 10%، هو ده منسوب الإيمان عندك، هذا منسوبك. انظر أين أنت من الأمر وأين أنت من الآمر سبحانه وتعالى. فإذا كنت ممن يعظم شعائر الله فاعلم أنها أعظم تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله يمتحن قلبك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجرؤوا بالقول كجهر بعضكم لبعض. قبلها: يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله وتقول الله سمعين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أخلصها، امتحنها، صفاها، امتحان القلب. فأين أنت من هذا الأمر؟ يبقى الامتثال هو الكلمة العظمى. الفرق بينك وبين غيرك وهو إلى آخره هو الامتثال. ولهذا حتى امتثال الصديق، حتى الصحابة يتفضلون. امتثال الصديق رضي الله عنه لم يبلغوا امتثال، لم يبلغوا امتثال. تصديقه، امتثاله، إذعانه، انقياده. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الإيمان الكبير: والمرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه، وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم.
تبعت واحدة: إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان
لزمهم قول جهم،
اللي هو الإيمان معرفة. نعم.
وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا.
تمام. وإن أدخلوها في الإيمان لأعمال القلوب لزمهم أعمال الجوارح أيضا. ليه؟
فإنها لازمة لها.
بس خلاص، احفظ العبارة دي. العبارة دي في التلازم بين الظاهر والباطن، العبارة هذه حتى يتبين لك منزلة العمل عند أهل السنة والجماعة، وهل هذا من الخلاف بين أهل السنة، وهل هذا من ترك واجب أم لا، وهل هذا من كلام أهل السنة أو من كلام أهل البدعة. ها العبارة: فإنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب،
قال إذا لم يدخلوا، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهم.
فكل من لم يدخل أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهم. طيب.
وإن أدخلوها في الإيمان لازمهم.
وإن أدخلوها، شوف التلازم ده يا إخواني بارك الله، الترتيب هذا مهم. وإذا أدخلوها يعني أدخلوا أعمال القلوب، وإذا كل من ينتسب إلى المنهج السلفي ما في خلاف فيما يتعلق بأعمال القلوب. ياسر برهامي، غير ياسر برهامي، أي أحد، أعمال القلوب دي متفق عليه، ما يخالفوه. والدليل عليهم في أعمال الجوارح ما التزموه في أعمال القلوب. ها.
وإذا قالوا في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها.
تمام.
يقول: والتحقيق، قال شيخ الإسلام في المستدرك: والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لابد أن يصحبه عمل القلب، بخلاف العكس، فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا.
اعد.
قال رحمه الله: والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب، بخلاف العكس فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا.
كلام ابن تيمية الآن رحمه الله عليه بيخالف كلام فيه رد علينا. احنا قلنا من قليل بأنه يلزم من عمل القلب عمل الجارحة، ولا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب. شيخ إسام بيرد علينا الآن في إيه؟ أعد.
بيقول: والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب.
طيب، ولا كنت بقول لكم من شوية أن لا يلزم من عمل الظاهر عمل القلب، يبقى شيخ إسام بيرد علي. فأنا يا أخواني بارك الله فيكم مؤكد عن كلام شيخ الإسلام. أيوة، كلمة السر فين؟
مؤمن.
من مؤمن، كلمة السر تعلموا كده عشان تبقى عارفين الفوارق. ده كلمة السر، كلمة السر. يبقى عمل ظاهر ومؤمن لابد يكون عمل قلب، إنما عمل ظاهر ها أكمل بقى ها.
بخلاف العكس فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا.
يبقى هنا لما بنقول إن لا يلزم من عمل الجارحة عمل القلب، هذا في المنافق تمام، لكن لو مؤمن مستحيل يكون مؤمن بعمل الجارحة مؤمن إيمان الشرعي مع تخلف عمل القلب. معناه إيه؟ التلازم بين الظاهر والباطن، ومستحيل أن يكون مؤمنا بباطنه ولا يوجد عنده عمل في الظاهر. مستحيل. يبقى بدل يا أمير يا حبيبي ما نضع قاعدة اسمها، انتبهوا من هذه المسألة اكتبوها ديت أحسن، بدلا من أن نطرح مسألة هي لا يتصور وجود مؤمن لا يعمل خيرا قط، وبالتالي فبحث المسألة أو بحث مسألة تارك أعمال الجرح كلية بحث منفصل عن الواقع أشبه بالصفصط، بدلا من أن نقول هذا نقول لا يتصور أن يوجد مؤمن عنده عمل الباطن ولا تتحرك جارحته بالعمل، مع العلم به قيود والقدرة عليه، لأن قد نتصوره لما يؤمن ويموت، قد نتصوره لما يؤمن ويجهل العمل، فاحنا بنحط بقى القيود. يبقى دي مسألة احنا بحاس، وهذا البحث الأخير وهذا السياق هو معنى كلام السلف في كون الإيمان قولا وعملا ولا يصح أحدهما بدون الآخر. يبقى بدل ما تبحث تشغل نفسك بمسألة ايه وهل يتصور وجود معين لا يعمل، تصور انت خل مسألتك هل يتصور وجود ايمان في القلب ولا يعمل. ليه؟ لان مسألة النزاع هي هذه بيني وبينك، انما المسألة الاولى في اسقاط ما نتفق عليه على المعين. المسألة الاولى اللي انت تقولها دي مسألة تتعلق بالمعين، إنما المسألة التي ينبغي أن نحققها المتعلقة بوصف الإيمان، ماهية الإيمان. أنت تتخيل أنه مع القدرة ومع العلم وكذا يوجد مؤمن الإيمان في قلبي ويتحرك جريحته، أنت اعتقدت هذا. وأهل السنة لا يعتقدون هذا، بل هتحمد، بل ويجعلون من يعتقد هذا أن قد يوجد إيمان في القلب ولا تحرك الجريحة، يعتقدون أنه خلاف حقيقي بين أهل السنة والمرجئة، خلاف حقيقي بين أهل السنة والمرجئة، أنك تتصور إيمان في القلب، إيمان في القلب مع وجود عمل جريح، عدم وجود عمل جريح، وأنت تعتبر خلافا من السلف أو تعتبر قول السلف. من اعتقد هذا أنه قد يوجد إيمان في القلب ولا تحرك جريحة، هذا معتقد المرجع وخلاف حقيقي مع المرجع في هذه النقطة. إنما أن تعتقد التلازم من الظاهر والباطن، لكن تسمي اللازم هذا اللي هو العمل من الإيمان جزء من الإيمان من ثمرة الإيمان، من هذه خلاف لفظ زي بقول كما قال الشيخ الإسلام. إنما الحقيقي أن تتصور أنه يوجد عمل في القلب، إيمان في القلب، ولا يوجد عمل في الجريحة مع العلم والقدرة على ذلك. وهذا مع النقل السابق يوضح لك طبيعة مسألة حكم تارك عمل الجوارح كليات، دي الدقائق اللي هي بتنفي الفوارق. اقرأ يا ابني الأخير.
قال والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من
خلاص
مؤمن.
خلصنا ديت، خلصنا. قال ديت. انتقدنا احنا حاجة تانية جبتها. خلاص اسكت، حط السماعة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
أنا شايف إن جهاز محمد بيبقى أسرع شوي.
ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا.
ما تشعرناش إن ده جواب الشرط، فهذا ده جواب، لا مش جواب الشرط. دي بين قوسين، ده جملة اعتراضية، لأن كلمة السر دي يا محمد، فهذا ما تخلوش جواب. يعني أدائك ما تخلوش جواب، لا، فهذا نزاع لفظي. لسه يجي جواب الشرط بقى.
كان مخطئا خطأ
بينا، ده جواب الشرط، ده جواب الشرط، كان مخطئا خطأ بينا.
وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة.
عجيب. عيدها تاني بس زي ما علمتك تقرأها ازاي.
نعم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له
يسميه بقى
أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا. وهذه بدعة
اللي
الإرجاء.
بيعتقد ان ممكن يحصل إيمان الواجب في القلب مع عدم وجود الايه العمل الظاهر بقى، سواء هو بيسميه أو يسميه أو يسميه، ده الجملة اعتراضية، سميه لازم يسميه كذا، كان مخطئ، ده جواب الشرط. وهذه البدعة
كان مخطئا خطأ بينا، وهذه
بينا واضح،
وهذه بدعة الإرجاء التي
بدعة الإرجاء، يبقى القول هذا قول المرجئ، بدعة الإرجاء التي
أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف.
تمام. الجملة الاعتراضية دي بقى يا اخواني ادت الى فهم مغلوط عند البعض، وهو ان الخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي. اقرأ كده انتبههم. طب يا امين.
ومن قال بحصول الايمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي.
فخلى جواب الشرط بقى، فهذا نزاع لفظي. ثبت أبو علي، خلي بالك، جواب الشرط فهذا نزاع لفظي، يبقى النزاع في المسألة دي نزاع إيه؟ لفظي وليس بحقيقي. طب كمل، هيخالف الكلام ده؟ هيخالف. ف فقد أخطأ خطأ بينا، وهذه البدعة بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيها. طب بدعة إرجاء وأعظم السلف إزاي يخلق نزاع لفظي؟ أمال إذا النزاع لفظي تعود على إيه؟ على ما قبلها قبل نزاع لفظي
أو جزء، سواء جعل فعل تلك الواجبات
اللي هي الواجبات اللازمة لعمل الجوارح، سواء جعلها
لازما له أو جزءا منه،
لازما له أو جزءا منه. يقولك دي العمل ده نسميه لازم الإيمان أو جزء من الإيمان، فهذا نزاع لفظي، تسميه جزء تسميه كذا. جواب الشرط
كان مخطئا خطأ بينا.
عرفتم؟ عرفتم؟ فيه لفظة نجيبوها عشان يبقى أنا نصحتكم بنصحكم عن دي. برضو بقول خلاف لفظي في موضع تاني، قالوا إيه؟ قالوا وهذه من بدع الألفاظ لا من بدع الاعتقادات. ها؟ يعني خلاف لفظي يعني. نجيبها الأول. شوف يا عبد الله يا حسن ركز. عبد الله تقسيمات، خلي بالك من حاجات دي، دي الحاجات الخاصة. يبقى هنا موضع شيخ اسمه هنا الخلاف ده لفظي عمر ولا حقيقي اللي احنا مر معنا في تلك العمل، فإن لو وجد عمل في القلب لازم لابد أن يوجد عمل جريح. ده بين العلماء خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي؟ حقيقي. ودي بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيها، أنك تدعي إيمانا في القلب ولا يصدق عمل في الجريح، مع يمكن إذا ده خلاف حقيقي. حقيقي ودي البدعة اللي أعظم فيها السلف الإنكار فيها على بدعة الإرجاء التي أعظم فيها السلف الكلام. تابوا يا إخواني بارك الله فيكم. طيب وما الكلمة لفظ إيه؟ إنك تعبر عن اللازم للي في القلب بأنه جزء من الإيمان أو اللازم إيمان أو ثمرة إيمان، كل دي نزاع لفظ. أيما يعني يقول لك إيه؟ أيما عبرت بهذا اللازم فهذا نزاع لفظي، لكن لابد أن تعبر عن حكم اللازم بأنه إيه؟ ركن يلزم مما يكون في القلب. عبر عنه بقى بأنه جزء، عبر عنه لكن لازم تحكم عليه بأنه هو المتمم للإيمان الذي يصح الإيمان إلا به. تبعت يا عبد اللطيف؟ طيب الثانية بقى.
وقيل لمن قال دخول الأعمال،
عايزين نشحلك محمولك ده، محمول محمد كويس بيجيب بسرعة. ها؟
وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز النزاع كلفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم.
لا شوف دي يا محمد مش اللي أنا بطلبها، بس هي تأكيد على اللي مرت. عيدها تاني ده تأكيد للمر. سأل كلمة اللفظ دي. قال
وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز النزاع كلفظي.
لاحظ دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجازي يعني مش حقيقي، نقول نزاعك لفظي. فإنك المهم نأكد على المهم، فإنك
إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب،
إذا سلمت أن هذه لوازم اللي هو الظاهر ده لوازم الإيمان الواجب
الذي في القلب وموجباته،
في القلب وموجباته يعني حتما ولا بد يوجد،
كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم.
كان عدم اللازم اللي هو عمل جارحة دليل على عدم ماذا؟ الملزوم اللي هو إيمان في القلب. ده بيأكد. لا في تانية بقى، بدع ألفاظ بدع اعتقادات، بدع ألفاظ بدع اعتقادات. فهذه بدعة الألفاظ من بدع الألفاظ لا من بدع الاعتقاد. بدع الألفاظ لا من بدع الاعتقاد. فظنوا يبقى ده نزاع ايه؟ لفظ خارج عن مسائل الاعتقاد. دي مش من مسائل العقيدة، دي مش من مسائل، وهنشوف كلامكم فيه بس ما يجي النقل هذا. نعم اكمل. نعم ايوه احسنت يا حسين. هاتها يا أحمد أقول يا حسيني العبارة الأولى. ها؟ ولهذا لم
يكن موجودة شغل.
طيب طيب خلاص ها.
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء.
ولهذا لم يكفر كلمة يكفر ها. أحد من السلف أحد
من مرجئة الفقهاء.
بل جعل اللي هم بيخرجوا عملا عن مسمى الإيمان مرجئة الفقهاء ها.
بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال.
بل جعلوا هذا من بدع الأقوال
والأفعال.
والأفعال.
لا من بدع العقائد.
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي.
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب.
تعالوا بقى نقف. يبقى هنا قال السلف. ولهذا لم يكفر أحد من السلف مرجئة الفقهاء بخلاف غيرهم. ليه؟ لأن تابع من حمل لأن الذي وقعوا فيه لما هو
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. لكن
قبلها يا ابني حبيبي مرجئة الفقهاء بعد مرجئة الفقهاء الأقوال والأفعال.
بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال.
بل جعلوا هذا من بدع
الأقوال والأفعال.
البدع الأقوال والأفعال. لا.
لا من بدع العقائد.
قال لك بس. بل.
فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب.
قالوا بس. يبقى حتى مع مرجئة الفقهاء لم يكفروه. ليه؟ لأن ولم يعتبروا هذا واعتبروا هذا من بدع أقوال وأفعال لا من بدع عقائد. فقال لك دي مسألة ما تدخلش في العقائد وما كفرهمش بل الواقع فيها نزاع لفظ. يبقى استفادوا من هذا النقل واحد أنها ليست من بدع العقائد ملهاش لا علاقة لها بمسألة الاعتقاد دي مسألة كفر ذلك العمل ليست مسألة الاعتقاد. طب اثنين أن أكثر النزاع فيها لفظي وليس بإيه بحقيقي يبقى هذه مسائل لفظية فإن وقعت فلا نبدع في هذه المسألة ولا تثريب على من قال بهذا فإن هذا نزاع لفظي في أكثره. طيب حل لنا مسألة الأقوال وبدع الأقوال وأفعال ليست من بدع الأقوال وأفعال من بدع الأقوال وأفعال ليست من بدع العقائد. هذه المسألة ليست مسألة عقيدة. هو يقول كده ليست من مسألة العقيدة وبالتالي إذا كانت لما ليست مسألة العقيدة إنما هي أقوال وأفعال يبقى لا ينبغي أن تبدع فيها البتة. إزاي مع قول شيخ سام الماضي إن هذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيها؟ كيف نفهم هذه؟ الشيخ إبراهيم ليست من بدع العقائد يبقى المعنى يعني ليست من بدع العقائد التي يكفر القائل به. طيب جيد يعني نقول ابتداء يعني طيب ده قول ها مجرد حكاية فقط. لا مين اللي قال كده الأصح الوصف الشرعي في مسألة نزاع اللفظ مش في اللي قاله هون مش بيحكي ده بيحكم يحكم شيخ الإسلام ولا يحكي ها استاذ ابراهيم لا احنا هو الشيخ اسامه بيقول كده هو اللي بيقول مش هما الشيخ اسامه هو اللي بيقول واحد بدع اقوال وافعال اثنين لم يبدع الاعتقاد ثلاثه اكثر نزاع فيها لفظ اربعه وان كان المصطلح اللفظ كذا ازاي اجمع ده مع اللي مضى انه هذه بدعة الارجاء التي اعظم السلف فيها الانكار الا
ان السلف اشتدوا على من ناحية الاعتقاد اما من ناحية ان السلف اشتدوا من ناحية الاعتقاد
ان السلف ايه
اشتدوا عليهم من ناحية اعتقادهم
من ناحية اعتقادهم
من ناحية التعبير فليس الامر فيهم نفس الشدة اذا اقروا بلزوم العمل ودخول العمل في الإيمان.
لا بعيد شوي. قولي يا يونس يا اسمك انت اسامه شوف عشان انت بعيد شوي لا غير مؤمن بقى مؤمن عاصو هو وبيقول عقيدة هو بدعة اعتقاد، العقائد دي بدعة قوية. لا خلاص احنا ما ننلخ بالتكفير، كان بدع اقوال وافعال لا من بدع عقائد، واكثر النزاع فيها لفظ. ايه معنى بدع اعتقاد؟ طيب هو هنا رقم واحد قرر حكما ان السلف ما في احد من كفر مشيئة الفقهاء، جيد ما في تكفير، لكن وهذا الذي لا نتكلم فيه، نحن نتكلم في التبديع وحيثية التبديع. التبديع بدعه قال بان هو ده اللي جرى منه من بدع الاقوال والاعمال، يعني بدعهم مبتدعة رجعتنا هذا، خليك معي العبارة، قال لم اتفق على عدم تكفيرهم،
هذا لم يكفر أحد من السلف أحد من مرجاة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال.
يبقى بدع تبديع، يبقى التبديع غير التكفير، التكفير منفي والتبديع حاصل، وبهذا يكون التبديع الحاصل لا يتنافى مع العبارة اللي مرت معنا اللي هي تلك بدعة الإرجاء التي أعظم السلف فيه. خلاص ده ابتداء، يبقى ليس كفارا بل مبتدعة. اثنين، البدع مقسمة، تارة تكون في الأقوال، تارة تكون في الأفعال، تارة تكون في الاعتقادات، القلب في بدع اعتقادات بما في القلب، في بدع أقوال، في بدع أعمال، في بدع وهكذا. هذه البدع اللي عندهم إنما هي من بدع الأقوال والأفعال، يعني أنهم ما اختلفوا في مسألة ما يكون في القلب يلزم تصديق ويلزم كذا، إنما قالوا ماذا؟ إنما قالوا بدعهم تعلقت بأقوال وأعمال لا باعتقادات، فليست بدعة تعود إلى اعتقاد القلب، إلى عدم وجود إيمان في القلب، إلى عدم وجود تصديق، إلى عدم وجود كذا، إنما بدعتهم بدعة في الظاهر متعلقة بأعمال متعلقة بأفعال، وليست متعلقة باعتقاد، إنما متعلقة بقول وفعل. هذا القول والفعل أكثر النزاع فيه لفظ، من جهة ماذا؟ من جهة أنهم قد يقولون بأن هذا ثمرة، بأن هذا ليس جزءا، بأن هذا إنما تعلق بألفاظ بعضها لفظي، يعني من جهة الألفاظ اللي هو أوضح في التعبير الأول أن هذه من جهة ألفاظ، لكن هذا اللفظ احنا معهم، نقول لهم هذا لفظ وان كان التعبير باللفظ الشرعي هو المطلوب، ان احنا نقول هذا من الايمان، لكن انتم نحن معكم هنعتبر ان اللازم هذا، اعتبروا معنى الاول ان فيه لازم، لكن اللازم ده نعبر بثمرة، نعبر بجزء، نعبر بكذا، ده نزاع لفظ، ده نزاع لفظي، انما النزاع الحقيقي في اللازم والملزوم، النزاع الحقيقي في الظاهر والباطن، وهذا الذي لا تقولون به، وبالتالي هذا الذي بدعتم من أجله. يبقى إذن رجعت البدعة هنا التي عندهم إلى بدعة أقوال، إلى بدعة أفعال، لا إلى بدعة اعتقاد، أنهم لا يعتقدون أن القلب ما في تصديق، لا، إنما يتعلق بالأقوال والأعمال اللي فيها النزاع بيننا وبينكم قد نتسامح فيه، يكون لفظي زي ما مر في النقل الآخر، إنكم تعبرون عن العمل اللي هو لازم ده، تعبرين عنه بأنه جزء، تعبرون عنه ثمرة، ده نزاع لفظ، يبقى نفس النزاع اللفظ هناك هو النزاع اللفظ هنا، العائد الى ايه؟ التعبير عن اللازم هذا، انك تعبر هذا ده انزاع لفظي. لكن حقيقة اللي بيننا وبينكم هو هل ما في القلب يقتضي ما في الظاهر ولا لا؟ أنتم تقولون لا يقتضي، وتلك بدعتكم وهي متعلقة بالأقوال والأعمال، وإن كنتم تعتقدون لابد من إيه؟ من اللي في القلب، من اللي في الاعتقاد، بس أنتم لم تجعلوا الظاهر لازما لما في القلب. يبقى تعلقت بدعتكم دي بدعة بمسألة أقوال وأعمال لا بمسألة اعتقاد. والتعبير في مسألة الأقوال والأعمال بيننا وبينكم فيما يتعلق بكون هذا اللازم ثمر أو جزء ده نزاع لفظ، وإن كان التعبير باللفظ الشرعي هذا هو الذي يتعين أننا نقول بأن العمل هذا من الإيمان وجزء من الإيمان وإلى آخره. لكن إذا اعتقدتم معنا التلازم بين الظاهر وبين الباطن، يبقى من بدع الأقوال والأفعال للاعتقاد ليس معناه أنها ليست داخلة في العقيدة. العقيدة كعلم، العقيدة كتصنيف، لا ده الاعتقاد خاص في مقابل أقوال وأعمال. لأن بدعة ممكن تكون في قول، بدعة تشمل القول تشمل الفعل تشمل الاعتقاد، مثل ما نقول بتقسيم آخر بدعة في الاعتقاد، بدعة في العبادات، بدع في المعاملات، وبدع في الهيئات، تقسيم. فانا عندي البدع ممكن تدخل قول يبقى القول مبتدا بدعة، الفعل يبقى الفعل بدعة، الاعتقاد يبقى الاعتقاد بدعة، انت تعتقد اعتقادا بدعيا. فلا تفهم من السياق هذا لا من بدع العقائد ان هذا لا علاقة له بموضوع العقيدة، انما ده اقوال وافعال مخالفة والنزاع في أكثرها لفظي. ده اللي فهموه، اللي فهم من أراد أنه هو من شأن المسألة أراد يخرج لإيه؟ إن ده نزاع لفظي ومتعلق بأقوال وأعمال ليس متعلق بموضوع علم العقيدة. ألا إذا كان مش متعلق بموضوع علم العقيدة أمال بدع ليه هنا؟ وليه بدع هناك؟ وليه قال تلك البدعة أعظم السلف، بدعة الإرجاء التي أعظم السلف النكير فيها؟ طالما أن فهمك هذا أنه عبارة عن نزاع لفظي وفي أقوال وأعمال مش في العقيدة، لا، يبقى هنا العقائد قسيم الأقوال والأعمال، أقوال أعمال اعتقاد. بدعتهم هنا متعلقة بإيه؟ بأقوال وأفعال، ولهذا بدعهم السلف ولم يكفرهم السلف. يبقى إذن خلاصة هذا أن السلف بدع ولم يكفره، وإنت لا تبدع، ده أنت بتعتبر قول للسلف خلاف، أو تعتبره قول السلف، وإن القول بالتكفير قول الخوارج. أهو والله واحد عمل رسالة كده، وأن القول بكفر ذلك عمل قول الخوارج، يبقى منهم يعتبر أن هذا قول الخوارج، ومنهم من يعتبر أن المسألة خلافية بناء عليه على عبارات هذه. والعبارات من أوضح ما يكون، لكن لمن يضبط الفهم في هذا؟ هذا نقل عن شيخ الإسلام، والنقل اللي مضى عن شيخ الإسلام يؤكد ماذا؟ أن القول بنجاة تارك العمل كلية، وأنه يتصور أن يكون الإيمان موجودا في القلب ولا تتحرك جارحة، أن هذا هو بدع الإرجاء التي أعظم السلف النكير فيها، وأن من اعتقد إيمانا في القلب حتما ولا بد ويلزم ولا يصح ولا يجزي أبدا إلا أن يوافقه عمل الظاهر. انتهينا. تسمية هذا الذي يلزم جزء من ثمرة كذا نزاع لفظ وإن كان، وهكذا. هذا خلاصة إيه؟ النقل هذا والنقل هذا والنقل هذا. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ وليس التعلق بهذا السياق أن هذا من بدعة، ده نفاني زع لفظي ومش من بدعة العقيدة ولا شيء، ولا طالما هنا مش بدعة الاعتقاد كعقيدة كعلم عقيدة، وما ليه أنكر السلف وليه اشتد النكير وليه غلظه وليه بدعه ليه؟ طيب يا أخوان، واحد يعطيني خلاصة التصور في هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام. موقع كلمة النزاع أو الأول تحرير محل نزاع في تارك العمل، هل هذا من مسائل الخلاف أو من مسائل المخالفة؟ اثنين، هل القول بعدم التلازم قول المرجئة ولا قول أهل السنة؟ ثلاثة، هل النزاع في هذه المسألة نزاع لفظي أم لا أم حقيقي؟ أربعة، هل يبدع بهذه المسألة بعد قيام الحجة أم لا من خلال كلام شيخ الإسلام؟ ما توجيه كلمة نزاع لفظي في عبارتي شيخ الإسلام؟ هذه مسائل في ضوئها نبحث هذا. أعطوني خلاصة. ها، بالأول شيخ الإسلام يعتبر أن هذا التلازم فيه لازم ولا غير لازم؟ اثنين، شيخ الإسلام شيخ الإسلام بيقول بأن تصور وجود إيمان في القلب ولا يلزم عمل جريحة، ده متصور ولا غير متصور؟
غير متصور
يعني حتمية هذا. طيب، قول المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة بيقول متصور ولا غير متصور؟
متصور
بيتصوره بس بيكون إيمان ضعيف لا يقوى على حركة البدن، بيقول متصور يكون في إيمان في القلب ولا يوجد إيمان في الجريحة لأن الإيمان في القلب ضعيف ما قوي على الإيه؟ على تحريك الجريحة. شيخ إسلام يقول بالتصور هذا ولا بينفيه؟
لا يتصور
بينفيه. شيخ الإسلام جعل هذا مع المرجئة خلافا حقيقيا ولا لفظيا؟
حقيقيا.
تمام، يعني إذا تصوره غير موجود. اثنين، إنه الخلاف في هذه المسألة حقيقي مش إيه؟ ثلاثة، إن تسمية هذه المسألة وهو وجود إيمان في القلب ولا يوجد عمل جريحة بدعة الإرجاء، صح؟ أن السلف تهاونوا ولا غلظوا بهذه؟ تمام، غلظوا. أن النزاع اللفظي عند شيخ الإسلام في المسألة ولا في لفظة اللازم، هل هو جزء ولا من وجزء من ولا لازم وثمرة وكذا؟
تسمية الذي يلزم.
نعم، يلزم في التعبير عن اللازم بس وليس في الارتباط بين اللازم والملزوم، إنما التعبير عن اللازم أتسميه كذا وتسميه كذا ده نزاع لفظ. واضح يا إخواني؟ إنما اللزوم بين الظاهر والباطن نزاع حقيقي. بس الخلاصة دي، يعني إذا دلوقتي اللي هيوجد من المعاصرين هيقول إن المسألة دي ممكن يوجد إيمان في القلب ولا يوجد إيمان في الجارحة مع القدرة طبعا والعلم وكذا، إن هذا القول لا يقبل عند أهل السنة قط، بل هذا هو القول هذا هو بدعة الإرجاء التي أغلظ السلف فيها النكير على من؟ على المرجع. لكن لا يلزم من هذه التكفير، لازم هذه إيه؟ ولهذا لم يكفر أحد من سلف مرجئة الفقهاء، إنما التبديع فجعله من هذه البدع. هذه خلاصة عرض كلام شيخ الإسلام مع هذه المسألة في هذا الباب. نعم،
بينها يا شيخنا في موضوع
نعم النقطة إيه؟ النقطة الأخيرة إن التعبير عن اللازم، الأول شيخ الإسلام قرر التلازم بين الظاهر والباطن، باطن وظاهر، وجود باطن حتما يوجد ظاهر لازم. طيب نعبر بقى عن اللازم ده اللي هو الظاهر بأنه جزء، بأنه ثمرة، بأنه فذكى نزاع لفظي أو أكثره نزاع لفظي، وإن كان التعبير عن هذا بالأسلوب الشرعي هو المتعين، هذا نزاع لفظي. لكن التلازم بين الظاهر والباطن نزاع حقيقي. يبقى النزاع اللفظي في ايه؟ في التعبير عن اللازم. طب والحقيقي فين؟ في التلازم. الحقيقي فين؟ في التلازم. والنزاع اللفظي فين؟ التعبير، تسمية اللازم. واضح يا اخواني؟ واضح يا شعبان دي ولا مش واضحة؟ طبعا دي المرة 15 مش عارف ايه الف كده ولا خلاص في المسألة. الكلام ده زمان قبل ما نشوف ولا واحد فيكم، الا يمكن بعضكم تلاتة اربعة كده. كان مشروع فرسالة الإيمان الأوسط ورسالة الإيمان الكبير. مين اللي حضر الإيمان الأوسط؟ في دميرة؟ لا في دميرة. أنت شيخ علي كنت في دميرة؟ تمام. ويونس وهذا، وأنت مؤمن؟ ما حضرش في دميرة؟ طيب. وعمر صح، الجيل القديم ده. طب والإيمان الكبير في المحلة؟ مين اللي حضره؟ برضه هتلاقيهم هما اثنين ثلاثة اللي بعده. تمام؟ دي من زمان الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. نعم؟ أي نعم. فإذن النزاع اللفظي فين؟ تسمية ها اللازم ده، وليس في عقيدة التلازم. عقيدة التلازم شوف بقى العبارة الثالثة ورابعة، لو لم تقل بعمل القلب لازمك قول الجهل، ولو قلت بعمل القلب لازمك عمل الجوارح، لازمك عمل الجوارح. دي كلها عبارات الشيخ سام كلها ملتقاة، فيش تعارض، فيش تعارض أبدا، لا تعارض، كلها متكتفة متكاملة يفسر بعضها بعض. يبقى إذن دي 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 خلاصة مسألة. هي كلمة إيه؟ كلمة ها؟
بدع بدع ألفاظ ولا
ده إحنا بنعبر بتاع اللي هو تفصيل كلام الشيخ سام، إن إحنا لما نيجي نعبر ما فيش عندنا حاجة اسمها ثمرة ولا إحنا عندنا هذا ركن في الإيمان، جزء من الإيمان. طيب كلام شيخ الإسلام ان التعبير عن اللازم اكثر نزاع لفظي، اما عقيده التلازم نزاع حقيقي. ها من يقولها؟
كلام شيخ الإسلام شيخنا نفسه.
اللي هو عمل الجريحه بانه جزء او كذا، ده اكثر نزاع لفظي. طيب اما عقيده التلازم تمام، وإن هذه العقيدة اللي بدع بها السلف وأغلظوا إنك كلام جزء فقاء تمام. وأما كلمة أنا مش بدع الاعتقاد أو شيء، كما قلنا إحنا عندنا أقوال أعمال، الاعتقاد هو قسيم الأقوال والإيه والأفعال، الأقوال والأفعال. نعم.
وكذلك الكف عن المحبوبات، فربما يهون على المرء أن ينفق ألف درهم ولا يصوم يوما واحدا أو بالعكس. فالحاصل أنك إذا تأملت الشريعة الإسلامية والتكاليف الإلهية وجدتها في غاية الحكمة والمطابقة للمصالح.
نعم.
المسألة التاسعة،
فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة ومرجحة. يبقى لا يوجد أمر في الشريعة إلا ومبناه على مصلحة علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا يوجد شيء في الشريعة يتعلق بالأوامر والنواهي إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مبناه على الحكمة، على الحكمة وتحقيق المصلحة. ولهذا القاعدة الكلية في الشريعة أن الشريعة أتت بتحصيل المصالح وتكميلها وضر المفاسد وتقليلها. نعم.
يجب صوم رمضان بأحد أمرين: رؤية هلال رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولحديث إذا رأيتموه فصوموا، وحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.
وهذا في إبطال العمل بالحساب الفلكي، في الإبطال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على رؤية الهلال، ففيه إبطال العمل بالحساب الفلكي ولا يعتمد عليه، ولا يعتمد عليه. مشكلة أو مشكل هنا، وهو علامة تبطلون الحساب الفلكي هنا وتعتبرون أصلا في مواقيت الصلاة وصلاة فجر متقدمة ومتأخرة تقولون أخذ بالتقويم وخلافه، لماذا تعتبرون هنا ولا تعتبرون هنا؟ نقول العلماء استثنوا في مسألة الرؤية هذه، وأما العمل بحساب فلكي في غير ذلك مما هو من السنن الكونية التي أناطوا بها الأحكام وبنوا عليها الأحكام، فرق السلف بين هذا وبين ذاك، ولهذا لم ينكروا أن يكون الاعتداد في مواقيت الصلاة بما يقوله هؤلاء من هذه أنواع الحساب ما أنكروها، وإنما أنكروا أن يعمل بالحساب في دخول الشهر وفي الخروج منه، بل اعتماد ذلك إنما يكون على الرؤية. نعم.
إتمام شعبان 30 يوما،
فيها تجدوا في مبحث طيب للشيخ صالح الشيخ، تجدون مبحث طيب للشيخ صالح الشيخ في مسألة تفريق بين اعتبار حساب فلكي في الرؤية واعتبار حساب فلكي في غير الرؤية، مبحث جيد جدا تجده، ممكن تجدوها مثلا على الشبكة أو شيء، لذا ما أدري هو فرغ ولا لا، اللي هو هذه النقطة والكلام في تقديم الوقت أو تأخر الوقت في مسألة صلاة الفجر ومحل هذه المسألة مما عليه ولي الأمر أو خلافه من جهة الأمر أو النهي في هذا، يعني مبحث حقيقة متكامل يتضمن مسائل عديدة فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم.
إتمام شعبان 30 يوما، لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن يزيد عن 30 يوما ولا يمكن أن ينقص عن 29 يوما،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم الشهر هكذا وهكذا كامل وناقص، فكامله 30 وناقصه 29، لا هو 28 يوم ولا هو 31 يوم كما في التاريخ النصراني، إنما عندنا بين 30 وبين 29، ولهذا لما آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وانتهى 29 وأصبح دخل، فقال يا رسول الله إن هذا اليوم 30 أو كما قالوا، قلنا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر 29 يوم أو الشهر 29 يوما، الشهر هذا اللي كان فيه 29 يوما. نعم.
لحديث فإن غم عليكم فاقدروا له،
فإن غم عليكم، فإذا حال بينكم وبينه غيم وقطر فاقدروا له، فسر فاقدروا له بقوله صلى الله عليه وسلم فأتم عدة شعبان 30 يوما، ولهذا لا نصوم يوم الشك ولا نقول إن كان وإن كان، لأن نبيا صلى الله عليه وسلم دلنا إذا غمي عليكم، إذا غبي عليكم، إذا حل بينكم وبينه غيم أو قطر فأتم عدة شعبان 30 يوما، فنحن نتم عدة شعبان 30 يوما ولا نصوم هذا اليوم، ولهذا في حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليتم صوم، يعني لا تقدموا بيوم أو يومين على وجه احتياط أو وجه كذا، فإذا نفطر. طيب إذا بان بعد ذلك أن الشهر كان ناقصا نقضي يوم، نقضي يوما. نعم. إذا بما يجب الصوم؟ يجب برؤية الهلال. طب إلا المرة فبإكمال عدة شعبان 30 يوما، هذا بما يجب الصوم. نعم.
المسألة العاشرة، قال بعض العلماء المتأخرين إنه يجب العمل بالحساب إذ لم تمكن الرؤية.
أي قول؟ أنا بقاعد قواعد، انتبه، طالما بعض العلماء المتأخرين، أي قول لعالم متأخر لم يسبقه إليه أحد من السلف رده، بعد ذلك ابحث بقى في صفة الرد، لكن ابتداء كقاعدة إذا لم يعرف هذا القول مع وجود المسألة، لأن ممكن في مسائل من مسائل النوازل بتطرأ ما يكونش مسبوق، ما تقوليش بقى في مسائل التلقيح الصناعي ولا مثلا طفل أنابيب ولا اختيار جنس من الذي سبق، هات لأحد من الأئمة السابقين، انتبه، المسائل النوازل بحثها غير، لكن قواعد البحث قواعد البحث، طريقة البحث لابد أن تكون مسبوقة، أنا مسبوق إليه، إنما حكم مسألة لم تكن عند السلف دي مسألة لها حكم وإيه فأقول بقى من مثلا من العلماء اللي قال هذا من كذا، لكن لا يلزم أن يكون فيه شيء سابق. طيب، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن كل قول انفرد به أحد من متأخرين ولم يتقدمه أحد فهذا القول ماذا؟ غلط أو خطأ. طيب نعم.
وبه فسر حديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وقالوا إنه مأخوذ من التقدير وهو الحساب، ولكن الصحيح أن معنى اقدروا له مفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما.
نعم.
المسألة 11.
طيب سؤال، ما حكم البلد لو عملت بالحساب الفلكي؟ ولي الأمر لو عمل بالحساب الفلكي نقول لا نعتد بكلامه، لا نعتد بكلامه. إذا عمل بحساب الفلكي فقط لم يرى رؤية، ما قال رأينا الرؤية وهذه تطابق حسابا فلكيا، يبقى العمل بالرؤية. لكن لو أنه اعتمد حساب فلكي فقط فإننا لا نعتد به، ونعتد بأقرب البلدان التي تتفق معنا في المطالع، ولكن كجهة مسلكية لا نظهر التشنيع ولا نظهر هذا، إنما نفعل هذا في خاصة أنفسنا. نعم.
المسألة 11. رؤية هلال، رؤية هلال رمضان تثبت بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة لأن الكل رؤية.
كلام جميل، ضبط جيد. رؤية هلال رمضان يعني بما تتحقق رؤية هلال رمضان أو بما الوسيلة التي أتحقق بها رؤية الهلال. قال رؤية الهلال تثبت بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة. جملة جيدة تحفظ هذه. بالعين المجردة يعني بدون وسيلة، بدون جهاز، بدون ميكروسكوب، بدون أي شيء من هذا، ها؟ أو بالوسائل المقربة للعين وسيلة، فأنظر بميكروسكوب، أنظر بمكبر، أنظر، المهم أنها بتعود لإيه؟ الرؤية، رؤية العين. فإما أنظر هكذا بمجرد العين أو بوسيلة تكبر، هذه ما في مشكلة. نصعد أعلى مكان نقرب بوسيلة ما في مشكلة هذه. ليه؟ لأنها لا تخرج عن صوم رؤيتي وأبصر رؤيتي، وليس هذا من الحساب ولا شيء. نعم.
المسألة 12. إذا لم يرى الهلال مع صحو السماء ليلة 30 من شعبان أصبحوا مفطرين، لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم.
هذا فيه أننا لا نصوم يوم الشك، وإنما الشك يعني في حالة الغيب، وإنما نفعل بما فعل بما قاله صلى الله عليه وسلم، إذا لم تثبت رؤية الهلال من أحد من الأمة نصبح مفطرين. ما تقول بقى أنا أحطاط؟ لست بأحرص ولا بأكمل ولا بأعبد ولا بأكثر احتياطا ولا عملا بالشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دل أمة الإسلام على هذا الأمر. نعم، فيه من يقول بصوم يوم الشك وكذا اجتهاد في مقابل نص. نعم.
المسألة 13. إذا حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر وهو التراب الذي يأتي مع الريح وغيرهما مما يمنع رؤية الهلال، وجب صيام يوم 30 وجوبا ظنيا احتياطيا، لأنه ربما يكون الهلال قد هل لكن لم يرى، وذلك لوجود الغيم أو القطر وغير ذلك، ويحتمل أنه لم يظهر، لحديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا عليه. والتضييق أن يجعل شعبان 29 يوما، ولأن ابن عمر كان إذا كان ليلة 30 من شعبان وحال دونه غيم أو قطر أصبح صائما، ولأنه يحتمل أن يكون الهلال قد هل ولكن منعه هذا الشيء الحادب فيصوم احتياطا، هذا والمشهور من المذهب عند المتأخرين.
عند المتأخرين ها.
ولكن الصحيح أنه يحرم صيام، لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
عليه السلام.
ولا شك أن هذا يوم يشك فيه لوجود الغيم والقطر، ولحديث الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فقوله أكملوا العدة 30 أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا وجب إكمال شعبان 30 يوما حرم صوم يوم الشك، ولأن المراد بالقدر في الحديث هو إكمال شعبان 30 يوما.
وهذا معنى عبارة فقد عصى أبا القاسم. نعم.
وأما ابن عمر فإنما فعله على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على سبيل الوجوب لأمر الناس به ولو أهله على الأقل،
لكن هذا يحتاج إلى أنه صامه من أجل هذا الشك أو كذا، لا من أجل أنه وافق عهد. طيب ولو صام من أجل الشك وكذا، فيكون من اجتهاده رضي الله عنهما كما له اجتهادات في مقابل النص هو أو غيره، فقد كان رضي الله عنهما ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى الموضع التي صلى فيها النبي فيصلي، وهذا لم يكن من فعل الصحابة، بل إن أباه قد أنكر ذلك، له اجتهادات رضي الله عنه، فيكون هذا من جملة اجتهاداته هو أو غيره في مقابل ماذا؟ في مقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح. النبي أفتى في نص المسألة، الذي يصوم احتياطا يصوم له إذا حال غيم أو قطر بيصوم احتياطا، احتمال أن يكون هذا من رمضان من رمضان أم لا. طيب فيقول أنا أصوم احتياطا إن كان من رمضان كذا، ودي مسألة أخرى، إذا نوى أنه إن كان من رمضان فيكون قد صام، وإن لم يكن رمضان يكون قد تطوع، فهل تجزئه هذه النية لو كان من رمضان أو يلزمه قضاء؟ دي مسألة أخرى. فنقول عين المسألة أفتى فيها النبي، قال فإذا غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن علينا أن نكمل عدة شعبان 30 يوما، سواء كان هذا أمر إيجاب لابد أن نكمل عدة شعبان 30 يوما أو أمر استحباب فلا أقل من هذا، لكن أن يكون المستحب هو الصيام هذا على خلاف الأمر. فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، لأن هذا الأمر لا يخرج عن الوجوب أو الاستحباب، فكيف نجعل مقابل هذا بقى وجوب واستحباب آخر؟ البعض بيوجب هذا صيام يوم الشك، والبعض هيقول مستحب، جعلنا وجوبا ومستحبا في مقابل وجوب ومستحب. طب الوجوب المستحب اللي هو وجوب الفطر أو استحباب الفطر، هذا له دليله، فأكمله عدة شعبان. النبي ما قال فصومه، النبي قال فأكمله، يبقى هنا إكمال هذا إما واجب أو ليس بواجب. نعم.
وأما الاحتياط فإنما يكون فيما كان الأصل وجوبه، وأما إن كان الأصل عدمه فالاحتياط في إجابه، ولأن ما كان سبيله.
ولأن احنا بنعكس المسألة في الخروج من إيه؟ من رمضان، إن غمي فالأصل الصوم، وشعبان في دخول رمضان إن غمي فالأصل الفطر. يبقى عند الدخول إذا غم يبقى الأصل الفطر أكمل العد، طب في الخروج إذا غمي يبقى الأصل الصوم، فأنا أستصحب أصلا وهو الصوم، وفي دخول أستصحب أصلا وهو الفطر. هذا الفارق بين مسألتي، هذا الفارق بين مسألتي. نعم.
ولأن ما كان سبيله الاحتياط فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه ليس بلازم،
وإنما ليس حكم شرعي، احتاط لنفسك احتاط، لكن في هذه هنا الاحتياط في مقابل الناس، إنما في أمورك العامة تحتاط هذا لك، والاحتياط يكون مسلكك، يكون اختيارك لنفسك، لكن لا تلزم به الناس، لكن يكون أنا أخذ هذا الشيء احتياطا وأفعله احتياطا لعدم وضوح الترجيح لدي، هذه أنا حر فيها، هذا مسلك. نعم. طيب هنا لو أنا قلت سأصوم يوم الشك احتياطا، جيد لو لم يصادم بنص، لأن النص قال فأكمله، تحتط لي تحتط لي، هو أنت تأثم هتأثم؟ لا خلاص، زي اللي بيقول في وقت الفجر متقدم متأخر، يجي يقول في الصلاة يقول يا شيخ طب احتاط، احنا بنقول متقدم كام؟ نصف ساعة، احتاط للصلاة حتى تقع الصلاة في موقتها المتيقن. نقول طيب وما لما تحتطوش ليه في الامساك؟ وبترفع القلة على بقك بعد الهذا بتحتاطش ليه؟ لكن انا ما عنديش احتياط في هذه المسألة. انا عندي ايه؟ انا عندي دليل بعمل به. ايه الدليل؟ كل واشربوا حتى تبدأ لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من ايه؟ من الفجر. وعند اهل الخبرة والاختصاص والآخرة بحث المسألة زي ما بحث الظهر والعصر والمغرب والعشاء بحثوا لنا ايه؟ الفجر. واحنا وراه الا شيء نتيقن خلافه ماشي، نتيقن خلافه ماشي، والأمة على هذا العام اللي خالف أحد وأفراد هم مختلفون فيما بينهم، فمن قائل بأربعين ومن قائل بثلاثين ومن قائل بخمسة وعشرين ومن قائل بعشرين ومن قائل بستاشر ومن قائل ومن قائل إلى آخر ذلك. إذن عدة الأقوال في النهاية تقريبا إلى إيه؟ هتجدها إلى قول هذا وقول هذا وقول هذا وقول هذا. يبقى هذا من جملة الأقوال. الوقت ده صحيح قول، ربع ساعة قول، عشرين قول، خمسة وعشرين قول، كذا قول. يبقى قول 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 قول. ما تجيبش اللي قال الوقت متقدم وتحطهم في غرفة واحدة وتقول معانا عشرة بيقولوا وقت متقدم ضد الأمة يبقى هو عشر. لا، العشر عشر. اللي بيقول أربعون لا يعتقد قول الثلاثين، واللي بيقول بالثلاثين لا يعتقد قول خمسة وعشرين، ويقول بخمسة وعشرين يعتقد قول خمستاشر، واللي بيقول خمستاشر ما بيعتقدش قول الخمس. ليه؟ لأنه عندك أنت عندك ده متقدم وده عندك متقدم، فلا فرق بقى ان يكون التقدم بربع بنص بخمسة بعشرة بكذا الى اخره. نعم.
وانما هو على سبيل الورع والاستحباب، وذلك لاننا اذا احتطنا واوجبنا فاننا وقعنا في غير الاحتياط من حيث تأثيم الناس بالترك، والاحتياط هو الا يؤثم الناس الا بدليل يكون حجة عند الله.
هذه القاعدة في الاحتياط، احتياط لا تؤثم الناس باحتياط، أثم الناس بمخالفة واجب بوقوع في محرم لا بالاحتياط. نعم.
المسألة الرابعة عشرة، إذا رأى الإمام وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان لقطر ونحوه وأمر الناس بصومه فإنه لا ينابذ، ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا.
المسألة إذا رأى الإمام وجوب صوم يوم الثلاثين من شعبان لقطر ونحو وأمر الناس بصوم فإنه لا ينابذ ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا. طب يا أخوان دي مسائل مسالك، لأنها تتعدى المسألة دي إلى مسائل أخرى، انتبهوا. قال الشيخ ما قال، جواب الشرط ما هو؟ ما قال فإنه تجب طاعته. إذا رأى الإمام وجوب صوم يوم الاثنين من شعبان لقطر ونحوه وأمر الناس بصومه فإنه تجب طاعته، ما قال هذا، قال فإنه لا ينابذ. انتبهوا انتبهوا. ويحصل كيف لا ينابذ؟ شرح لك. ويحصل عدم منابذته بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سر. طيب لماذا لا تدخل هذه في مسائل وجوب طاعة الإمام؟ خلاف النص ايه؟ خلاف النص من وجهة نظرك. في علماء بيقولوا في علماء بيقولوا بصيام الشاكي هو رجح صيام الشاكي، في علماء بيقولوا بهذا. نعم. رأى الوجوب وأمر الناس بصوم هنا عندنا مسألتان، عندنا وجوب علمي وعندنا وجوب عملي. الوجوب العلمي اللي رأى الإمام هنا متفق عليه ولا مختلف فيه؟ يعني هذا أمر بما أمر به له رسوله نصا، ولا هذه مما يراها ويعتقدها من باب اجتهاد؟ ده اجتهاد علمي، يجتهد اجتهاد في وقوع طلق كذا، يجتهد بإجراء طلق كذا، يجتهد بأن الحجاب ده ليس تغطية الوجه بواجب يحتاج إلى آخر ذلك، ده علمي. طيب، وأنا لست ملزما باعتقاده العلمي أنا سأذهب إلى القول الآخر ما في مشكلة، أنا سأخالف ولي الأمر، ولي الأمر يفتي بكذا ونخالف بخلافه كفتوى ما في مشكلة، لا تلزمني تقول لي أنت بتخالف ولي الأمر، ولي الأمر يرجح إن أكل لحم الجزور يبطل الوضوء وأنت بترجح خلاف هذا، أقول لك إيه الإشكالية؟ ما زالت الأمة حتى في عهد الخلفاء الراشدين ده علمية الإمام وأنا دي علمية المأموم وعادي ما في مشكلة، ما في إلزام ولا يدخل في وجوب الطاعة. تمام، نيجي بقى مسألة عملية، الإمام هيصلي بيها في منى وأنا وراه، أنا أرجح الثنتين هو بيرجح الأربع، أنا وراه ده عملي أعمل إيه؟ لا هذا له وجهان هنا في مسألة العمل، وله وجهان، الأول عملي لا حظ له من النظر مطلقا، تمام، فحينئذ لا أتابعه ولكن لا أظهر المخالفة، تبع عملي له وجه من النظر أتابعه، لازم أتابعه هنا أصلي وراك منه مثلا فأكون معه وأقول يا هذا الخلاف أشهر ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان له وجه فتابعه في هذا، تمام. أحكام القضائية، حكم بقول من قولين ألتزم الحكم القضائي، وما أقولش لا ما ألزمنيش أنا لا أرجع خلاف، أنت يا امرأة عندي كذا 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 مش واخد حقوق لأن هذا مبني، لا إنما ألتزم أمر القضائي بما يقضي في قضائي طالما له وجه وله وله هذا. طيب اثنين في الأمر العملي، وهو إذا ألزم، لكن ليس الإلزام هنا بالإظهار، خلي بالك، وأمر الناس بصوم، أمر الناس بصوم، أمر الناس بصومه ولا أمر الناس بإظهار صومه؟ بصوم، تمام، أمر الناس بصوم. طيب أنا هنا لا أرى هذا فأفطر، لكن أفطر سر. طب أنت مخالف أم لا؟ هو قال لي أزر الصوم، يعني لازم تزر الصوم ما كذا وإلا، لا أمر بصوم، هو رجح هذا وأمر بصوم، يعني أمر أمر اختيار هنا، إن أنا أقول لكم أختار لكم الصيام، مثل إيه؟ أختار لكم الحج إفراد، ما كان من خلفاء الراشدين أبو بكر عمر كذا احتاج لكم الحج إفراد، لكن ما هو بإلزام، هذا ما هو بإلزام، ولا المخالفة سرا بتقتضي مشقة، يبقى الناس رايحين ومع الإمام وأنا لوحدي، الناس بتصلي وراء الإمام في منى وأنا قاعد، لا. يبقى إذن هنا ننظر، إذا كانت أنظر إلى طبيعة الأمر نفسه، هل هو أصلا هو واجب الشرع ولا خطأ وباطل محض؟ خطأ وبطل محض لا يطاع. طب له وجه من الشرع، نشوف هل الوجه من الشرع هذا علمي ولا بيلزمني بعمل، علمي بس خلاص انا عملي على خلافه وعادي جدا ما فيش مشكلة، الامام يرى وانا ارى بينزل على ركبتين وانا جنبه، امامي الامام هنا بيرجح النزول على ركبتين وانا انا اللي واقف في الصف بجواره، هو بينزل على ركبتين وانا بنزل على اليدين، المسألة مسألة ايه؟ علمية ما في مشكلة، لا إشكال. طب عملي، عملي ولا يلزم، هو بينزل ما في مشكلة، قال لا لازم 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 تنزل، مثلا يعني بديك مثال تقريبي، لازم تفعل هذا، لازم كذا، اللازم ده مش له وجه عند العلماء، هعمله وإن كنت نرجع علميا خلاف، لازم أعمله لازم يبقى ظاهر لازم كذا أعمله، لكن ما هو بلازم أظهر أو عدمه، يبقى المسألة فيها إيه؟ هو امر الناس بالصيام، لكن ما هو بامر انه لازم أن تظهر هذا ولازم، لا هو امر بالصيام، يعني ايه يعني يا اخواني؟ يعني راى هو بيرجح وجوب ذلك وامر بالصيام، يعني صوموا يا ناس وانا ما اظهر هذا الصيام، انا سافطر لكن في السر، ما جيش بقى امام الامام وشرع الامام وكذا يقال الرجل هذا مخالف، يبقى جمعت بين الامرين. ولهذا قال الشيخ عبارته دقيقة جدا، قال فإنه لا ينابذ، طيب يحصل عدم المنابذة بإيه؟ بألا يظهر الإنسان فطرة وإنما يفطر سرا، يبقى كل ما من شأنه من هذا النوع اللي البلد فيها اتجاه عملي شيء وأنا أظهر شيء آخر، لا يبقى هذا باب وهذا باب لابد أن يراعى في هذه المسألة. وده معنى بقى كلام العلماء بعض العلماء لما بيقول إيه بأن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. يرفع الخلاف يعني إيه؟ صحيح يرفع الخلاف يعني إيه؟ ومتى وكيف؟ مش الخلاف العلمي في الكتب، الخلاف باقي في الكتب باقي، هو بيختار قول من قولين الموروثين عن السلف. اختيار الإمام لقول يرفع الخلاف يعني العلمي؟ لا. طيب وحتى الخلاف العملي أنا أعلم بخلافه؟ لا، إلا في صور محدودة. وما لا يعني يرفع الخلاف؟ يعني يرفع الاعتداد بالخلاف في قضائه. الآن هذا الإمام أفتى بأن الطلاق وقع، أنا أعتقد هشام أن ما يقع أو شيء، خلي هشام أنت باعتقادك الدياني شيء، ولكن ترتب الأحكام هنا واعتداد هذا يرفع. قضى القاضي بأحد القولين لزمنا تنفيذ هذا، هو قضى لي بمال عندك على أحد القولين، تقول لا أنا لا أفعل هذا، أنا أرى أنت ترى لا، رفع الخلاف بالقضاء. يلزمك هذا الأمر، يلزمك هذا الأمر قضاء، يلزمك هذا إيه الأمر. فهنا اختيار الإمام ده معنى اختيار الإمام يرفع ماذا؟ يرفع الخلاف. ده معنى اختيار الإمام يرفع الخلاف. نعم. من؟ اللي هو إيه؟ هنلزم ليه؟ طب هو اختيار علمي، ايه الاشكالية؟ هو بيرى الوجوب وانا لا ارى، نتابع لمن في ايه؟ فيما الزمنا متابعته، هو ما الزمناش بالمتابعة، هو ما الزمناش، لم يلزمنا بالمتابعة. لكن لو في صورة بيلزمنا فيها بالاتباع، يلزمنا فيها اللي هي من احكام قضائية في مسائل خلافية، يلزمنا فيها بهذا والقضاء يمضي في هذا، انا ما اخالفه، واجتهاده هنا رفع الخلاف. بس ما الصورة غير، طاعت ولي الأمر واجبة بيلزمني لكن الصورة غير هنا، هو ما ألزمني، أمر الناس اختياره زي ما أمر أبو بكر وعمر الناس بالإفراط، بس اختيار الأفضل لكم كذا، تمام؟ يعني قال يا جماعة صوموا غدا، أنا أرى الوجوب كذا، فأنتوا صوموا إيه غدا، ما ألزم كل واحد. لا الأمر هنا يعني إيه؟ أمر الناس بالصيام يعني صوموا، لكن هنا الأمر هنا أمر إلزام منه لازم، واللي ما يفطر عقبه، لا لا، إنما هذا أمر، أمر بالصيام يعني رأى هذا الوجوب وأمر بالصيام، يعني ماذا؟ يعني لو رأى واحدا مفطرا يعاقبه؟ لا. بس ليس على الوجوب، مش تبع الإمام على الوجوب، ليس على الوجوب، ولو قال بالوجوب هذا مردود، إذ الوجوب يكون وجوبا شرعيا. نعم بس ايه بس ايه هات بعد بس ما احنا تكلمنا يا محمود، قلنا الامر الذي ليس وجه اللي هو خطأ محض لا يتبع في ولي الامر، لكن اذا كان هترتب مفسدة في اظهار مخالفة ذلك يبقى سر، يبقى سر. نعم سألت ايه؟ خلاص يقنط في كل صلاة، هو بيقنط، لكن ألزمنا بالقنط وراه بس ما أركع مسجد أنا، خلاص دي بقى المسألة، هذه مسألة البعض بيعتبرها من الخلاف المباح وكل شيء ويتابعه تبعا له، والبعض لا يعتبر هذا لأنه محدث، وبالتالي لو أنا أرجح المحدث بقي في حياتي لكن لا أتابعه في القنوت. نعم
المسألة الخامسة عشرة: إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة.
نعم.
المسألة
يعني السادسة، هذه قاعدة كل ليلة مقبلة. نعم.
المسألة السادسة عشرة: إذا رؤي الهلال بعيدا عن الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة، فهذا قد يقال إنه لليلة الماضية ولكنه لم يرى فيه لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.
نعم.
المسألة السابعة عشرة: إذا رؤي الهلال تحت الشمس بأن يكون أقرب للمغرب من الشمس فليس الليلة المقبلة قطعا، لأنه سابق للشمس، والهلال لا يكون هلالا إلا إذا تأخر عن الشمس. فمثلا إذا رؤي قبل غروب الشمس بنصف ساعة وغرب قبل غروبها بربع ساعة فلا يكون للمقبلة قطعا، لأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، وإذا غاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، لأن العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنها.
أما قبل فلا يعتبر. نعم.
المسألة الثامنة
يعني
عشرة:
العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس متخلفا عنه، فإذا رؤي قبل أن تغرب الشمس وغاب قبل أن تغرب الشمس فلا عبرة برؤيته، رؤية وغاب فلا عبرة به، لابد أن يرى ماذا؟ العبرة برؤيته أن يرى بعد غروب الشمس. نعم.
المسألة الثامنة عشرة: إذا ثبت الهلال في بلد لزم الناس كلهم الصوم، لحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب موجه لعموم الأمة، ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم وعدم التفرق بينهم، بحيث لا يكون هؤلاء مفطرين وهؤلاء صائمين، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحد كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم.
واحدا
كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم واجتماع كلمتهم، وهذا أمر ينظر إليه الشرع نظر اعتبار هذا على المذهب.
نظر اعتبار هذا على المذهب. نعم. أن يلزم إذا رؤي الهلال في بلد يلزم الناس أن يصوموه. نعم.
ولكن الصحيح أن الصوم لا يجب إلا على من ثبت عندهم دخول الشهر أو كان في حكمهم بأن توافق.
ولكن الصحيح أن الصوم لا يجب إلا على من ثبت عندهم أهل البلد الذين رأوه. نعم.
بأن توافقت مطالع الهلال، فإذا لم تتفق فلا يجب الصوم، لقوله تعالى
بأن توافقت مطالع الهلال. توافقت مطالع الهلال فإن لم تتفق
فلا يجب الصوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال إنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكما، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده، ولحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلى الأمر في الصوم بالرؤية، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكما.
وأن لو مختلف معي في المطلع يبقى لا حقيقة ولا حكم. يعني لا حقيقة، لا حقيقة بأن رأيت بعيني، ولا حكما بأن رآه من يتفق معي في المطلع فألزم بالحق به، لا حقيقة ولا حكم لأنه مختلف معي في المطلع، فلا هو الذي رأى ولا هو الذي اتفق معي في ماذا في المطلع حتى نلحق حكمه بحكمه على الخلاف في الحكم. نعم.
ولحديث ابن عباس وفيه أن أم الفضل بنت الحارث بعثت كريبا إلى معاوية بالشام، فقدم المدينة من الشام في آخر الشهر، فسأله ابن عباس عن الهلال فقال رأيناه ليلة الجمعة، فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، فقال كريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن التوقيت اليومي
من خلال هذا اعتبر ابن عباس هنا ماذا؟ اعتبر ابن عباس رؤية البلد وما التزم برؤية الشام، لأن يعني قريب ماذا قال لما ذهب إلى معاوية الشام؟ لما عاد قال رأيناه ليلة الجمعة، سأله ابن عباس هلال قال رأيناه إذن برؤية ليلة الجمعة، قال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. يبقى لا يلزم الناس في شتى بقاع الأرض إذا رؤي الهلال في بلد أن يصوموا تبعا لهذه الرؤية، وإنما حصل ماذا؟ حصل التفاوت، وابن عباس أقر هذا التفاوت. نعم.
فقال قريب أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع، فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر، فكما أنه يختلف المسلمون في الإفطار والإمساك اليومي فيجب أن يختلفوا كذلك في الإمساك والإفطار الشهري، وهذا قياس جلي.
نعم أنا كنت سأعلق هذا التعليق، وهذا قياس جلي حقيقة، قياس قوي جدا الذي يلزم أنه إذا صام رأى الناس الهلال في وقت من الأوقات في بلد من البلدان لزم المسلمين هذا الأمر وأنهم يصوموا معه، نقول لهم ألا تعتبرون، وهذا باتفاق وجمع حتى في البلد المتقاربة، ألا تعتبرون التفاوت في المواقيت بالنسبة للصلاة وغير ذلك والإمساك والإفطار اليومي؟ يعني نحن هنا نمسك، إخواننا مثلا قد يكون في أسوان ولا في شيء يأكل، أو العكس أنت في الرياض تفطر بعد نصف ساعة وإخوانك في مكة صائمون، بعد نصف ساعة يمسك إخوانك في مكة، أنت تصلي هنا صلاة الفجر وما زال الفجر لم يؤذن في بلد أخرى. فإذا لم تعتبر هذا في الإمساك والإفطار اليومي فلا تعتبره في الإمساك والإفطار الشهري. هذه لها رؤيته وهذا لها رؤيته وهذا لها رؤيته وهذا لها رؤيته. يبقى إذن كما يقع التفاوت في المواقيت، فأنا أكل هنا وآخر ممسك، أو أنا ممسك هنا وآخر يأكل، أنا أصلي هنا وآخر ما صلى بعد، والعكس كما اعتبرنا هذا نظرا للتفاوت شرقا وغربا اعتبر هذا أيضا في مسألة ماذا؟ في مسألة الرؤية. حصل المسألة يعني أن المسألة مسائل خلاف، والخلاف فيها قوي بين أهل العلم في لسيما فيما يكون اتحاد المطلع فيه، ولكن الذي ذهب إليه العلماء كمسلك عملي أن كل بلد ترجع إلى سلطتها الدينية في هذا طالما أنهم يعتمدون الرؤية. لكن لو اعتمد الحساب الفلكي لا، طالما يعتمدون الرؤية فيصوم الناس، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر ماذا؟ يوم يفطر الناس. نعم نعم لا، هو بيبقى واحد هذا التفاوت ما يحصل، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه هذا من الخلاف أو التفاوت هذا لا يضر في مسألة المطلع، لا يضر، فلهذا إذا رؤي هنا البلد لأن المطلع فيها واحد لا يلزم أن يرى في كل مكان طالما البلد تتفق في المطلع، طالما البلد تتفق ماذا. ولهذا الأقرب من جهة الاجتهاد أن البلاد التي تتفق في المطالع يكون صومها وفطرها واحد. طيب، فلما ده اللي احنا بنرجحه أنه لو اتفقوا في المطالع أن يكون صومها وفطرها واحد، لكن مع ذلك نقول من جهة عملية، من جهة عملية فإننا نتبع في ذلك حتى لا يقع نزاع والخلاف، نتبع في ذلك ما يراه ولي الأمر باجتهاده، رأى أو لم يرى. إنما يعني كترجيح علمي ان احنا نقول البلد كترجيح علمي حتى لو كانت تتفق مع بلد اخرى لكن اختلاف جغرافي فقط، ان هذا يكون له ورؤيته ودلوراته مع الاتفاق في المطلع، نقول هذا الفارق غير مؤثر في الشريعة. يعني انا وبلد بيبقى بيننا سلك شائك، طيب هذا هيصوم وهذا سيفطر، كأمر علمي هذا فارق غير مؤثر، لكن كأمر عملي فإننا نتبع هذا حتى لا نظهر هذا الشقاق والنزاع. نعم نعم نعم. في مكان واحد ليه؟ لا لا، ده لا يلزم رؤيته لكل واحد، اللي أعلى الجبل شاف يلزم الأسفل الجبل يصوم. ليه؟ لأنه لا يلزم أنه يرى هو، فلو رآه واحد يكفي في البلد، لو رآه واحد يكفي. سيبني من اللي تحت اللي فوق، في واحد رآه الاثنين معا يصوم، اللي فوق اللي تحت، المهم أيا كان، طالما رآه واحد يلزم الآخرين. نعم نعم.
المسألة 19، إذا رأى الهلال أهل المشرق وجب على أهل المغرب المساوين لهم في الخط أن يصوموا، لأن المطالع متفقة، ولأن الهلال إذا كان متأخرا
نعم عن هو الشمس. هو هذا الملحظ المؤثر الحقيقة في الحكم، هو اتفاق المطالع، لأن بعد ما تتفق المطالع التفريق بين هذا وذاك يحتاج إلى دليل، ولا دليل. مسألة الجغرافية هذه يعني في هذا الباب غير مؤثرة، لكن كمسلك عملي مؤثر، وأن الإنسان لا يظهر فيه الشقاق. نعم، لأن المطالع متفقة. ها؟
ولأن الهلال إذا كان متأخرا عن الشمس في المشرق فهو في المغرب من باب أولى، لأن سير القمر بطيء كما قال الله تعالى والقمر إذا تلاها.
نعم.
المسألة 20، إذا رأى الهلال أهل المغرب فلا يجب الصيام على أهل المشرق إلا إذا رأوه، لأنه ربما في سير هذه المسافة تأخر القمر.
نعم.
المسألة 21، الأقليات الإسلامية في الدول الكافرة إن كان هناك رابطة أو مكتب أو مركز إسلامي فإنها تعمل بقولهم، وإذا لم يكن كذلك فإنها تخير، والأحسن أن تتبع أقرب بلد إليها.
يعني رجعوا إلى السلطة الدينية الموجود، إن كان هناك رابطة، إن كان هناك مكتب مركز إسلامي اعملوا بقولهم. طب إذا لم يكن فإنك تخير، والأولى أنك تتبع رؤية أقرب البلاد إليك إذا اعتمدت الرؤية. نعم.
المسألة 22، يصام رمضان برؤية واحد ثقة لحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه، ولحديث العربي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال لبلال قم يا بلال فأذن بالناس أن يصوموا غدا.
ولا فرق في الواحد أن يكون رجلا أو امرأة، حرا أو عبد، ما في فرق. نعم.
فهذان الحديثان وإن كان ضعيفين لكن أحدهما يعضد الآخر ويقويه، ولأن الصيام بشهادة واحد مقتضى القياس، لأن الناس يفطرون بأذان الواحد ويمسكون بأذان الواحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم.
المسألة 23، يشترط
وعمل الفقهاء على أن هذا في رمضان، أما في غيره فيعتبرون شهادة العدلين، أما في رمضان فيعتبرون بشهادة الواحد، في غير يعتبرون بشهادة الاثنين. نعم.
المسألة 23، يشترط مع كون الرائي ثقة أن يكون قوي البصر بحيث يحتمل صدقه فيما ادعاه، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته. وإن
يعني
كان
هو عدل، هو عدل في نفسه لكنه ماذا؟ ضعيف البصر، فنعتمد على رؤيته، فيقول يشترط مع ذلك أن يكون قوي البصر، فإن كان ضعيف البصر لم تقبل شهادته وإن كان ثقة،
لأنه إذا كان ضعيف البصر وهو ثقة فإننا نعلم أنه متوهم.
مثل يا أخوان، مثل خبر الثقة، هذا عالم إمام ثقة في الرواية، لكن علمنا أنه عنده وهم في هذا الخبر، هل نقبل خبر يكون ثقة ولا نرده لكوننا عرفنا وهمه؟ نرد لكوننا عرفنا وهمه. نعم.
المسألة 24،
ولهذا قد يصح ويقبل حديث المتكلم فيه وقد يرد حديث من ليس متكلما فيه. بماذا؟ بالقرين. حديث غير متكلم فيه الثقة رددناه لوجود الوهم، وحديث المتكلم فيه قبلنا ليه؟ لوجود الموافقة من الثقات على هذا، فدل على هذا على أن هذا حديثه، على أن حديثه صحيح، والثاني على أن حديثه غير صحيح، مع أن هذا ثقة وهذا متكلم فيه. وهذا ملحظ دقيق جدا في أحاديث البخاري ومسلم، ملحظ دقيق 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 جدا، ومن لم يتفطن لهذا الفرق التبس عليه الآن، فضعف أحاديث البخاري ومسلم لكون الرواة لكانوا هذا الرواة متكلم إيه فيه، مثل الحديث المتعلق بالصيام، صيام الست من شوال، هذا عند مسلم ويضعفونه للكلام في سعد ابن سعيد بن قيس، فضعفوا لأنه متكلم فيه، بعضهم قال سيء الحفظ، بعضهم قال ضعيف، بعضهم وثق، بعضهم فقالوا خلاص هذا ضعيف، ولم يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى أن حديث هذا ثابت، لأنه من رواية ثقات، من رواية وقد تابعه ولم ينفرد به، بل تابعه غيره كثر، له أخوان تبعوه، عيلة تبعته، سعيد ويحيى وعبد ربه سعد عاونوا وافقوا وغيرهم. فهذا إذن حديث، وهذا ثابت عندنا، ثابت عندنا من رواية الثقات. تضعفه أنت لروايته هو، للكلام فيه هو، وأهملت الرواية، وقفت مع الراوي وأهملت الرواية، غلط غلط. هذا الحديث وإن كان الراوي متكلم فيه، بس هذا ثبت عندنا. يبقى لا تعتمد الكلام في الراوي وتهمل الكلام في المروي، تمام يا إخواني؟ والعكس، لا تعتمد الكلام في الراوي بجهة الثقة ومن جهة العدالة ومن جهة كذا، وتهمل الكلام في المروي المخالف. وده نوع عزيز زي العلة كده، العلة الظاهر السلامة لكنها تتضمن الطعن، لكن الظاهر السلامة كذلك. هذا المبحث أيضا هو أصلا من مبحث العلل القادحة هنا، إن الظاهر هترد أو تقبل، لكن الحقيقة في أمر خفي يقتضي ترجيح القبول أو ترجيح ماذا؟ الرد. فانتبه لهذه المسألة، فإنه قد أقبل حديث الرجل المتكلم فيه، ولهذا البخاري ومسلم فيهما من المتكلم فيهم العشرات. ولو أخذنا القاعدة بإطلاقها، متكلم فيه رد، متكلم فيه رد، متكلم فيه رد، يبقى هيكون عندنا مئات الأحاديث أصلا مردود مضاعفة في البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم مش هذا عنده رجل متكلم فيه وهذا عنده رجل متكلم فيه، لا يا أخوان، عشرات، يمكن إلى قرابة 160 رجلا تقريبا متكلم فيهم في البخاري ومسلم. فأولا نوع الكلام، الكلام هذا ثابت ولا غير ثابت؟ الكلام هذا قادح ولا غير قادح في المروي؟ فهذا ثقة في نفسه لكن نظره ضعيف، رجل ما يبصر بيده أمامه، هيبصر هلال يعني؟ هو تقول له دول كام؟ ما يعرفش، ويقول أنا شفت الهلال لعلها شعرة أمام عينيك وكذا. يبقى أنا عندي هنا ماذا؟ قرينة هنا إن هذا خبره مش يؤخذ بالجهة، هو ثقة بنفسه لكن ما يؤخذ خبره في الاعتداد برؤية الإله. لكن المرأة نأخذ، طب يقال لا، أصل المرأة ممكن تام ضعيفة، ولهذا جعل الشرع شهادتها شهادة رجل بامرأتين، دباب ودباب، طالما أنها ثقة عدل الحر العبد. نعم، اللي يختلف الأقطار المتباعدة اللي يمكن تفقهم في المطلع. نعم، زي أمريكا وانت هنا. نعم، يعني أخوكم بيقول إذا كنا نقول بنرجع لكل بلد وكذا في مسألة هذه أفضل، فلماذا لا في ذي الحجة بيلزموا أصلا بالسعودية؟ لأن ما فيش حج إلا في السعودية، لو في حج في كل بلد خلاص كل بلد تحج زي ما عاوز، يبقى عرف عند ذي وعرف بكرة وعرف امبارح، لكن هو الحج في بلد واحد، فلما كان الحج في بلد واحدة هنبقى تبع البلد، ما فيش منازع له، يبقى نتبع رؤية البلد. نعم،
المسألة 24، لو ترأى عدل الهلال مع جماعة كثيرين ولم يره غيره فإنه يصام برؤيته، هذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح لما سبق من الأدلة.
تمام، لو ترأى عدل الهلال مع جماعة كثيرين ولم يره غيره فإنه يصام برؤيته، هذا هو المشهور من المذهب وهو الصحيح لما سبق من الأدلة. يعني واحد رأى والآخرون ما رأوا، نأخذ بهذا الواحد، لأن الآخرون ما رأوا لكن يعني نفوا خبره، لا، فيعتمد هنا، لأن هذا معه زيادة علم، هذا معه إيه؟ زيادة علم أنه رأى فيؤخذ بخبر. نعم،
المسألة 25، لا تقبل شهادة مستور الحال للجهل بعدالته، هذا على المذهب.
ولهذا لو عندنا مسألة نفسها في الحديث يا أخوان، لو هذا الشيخ الإمام له عشرة من الرواة طلاب عشرة، فانفرض برواية الحديث واحد منهم عن المجلس هو متفق ولم يروى هذا الحديث إلا واحد منهم، نقبل ولا نرد؟ انفرد واحد من العشرة برواية الحديث، شذ ليه؟ خلفه ليه؟ طيب وده مخالفة؟ يقبل تفرد الواحد هذا بالرواية غير مخالفة الجماعة، غير مخالفة الجماعة. هو ما خالف جماعة، في أحاديث رواها صحابي واحد، صحابي مع أن المجلس واحد، مجلس اللي بيحدد بحيث وتفرد به صحابي واحد، حديث إنما الأعمال بالنيات ما رواها إلا عمر رضي الله عنه. فأن يروي الراوي من جملة الطلاب حديثا هذا يقبل طالما أنه إيه؟ أنه ثقة، طالما أنه. أما إذا قامت قرائن وجاء رواة ينفون هذا فلا. مثل إيه؟ أن يروي الراوي هذا الحديث وهو مدلس، فممكن يقول عن شيخي لكونه جالس لكنه مدلس واتضح أن هذا ليس من رواة شيخي، يبقى فيه مخالفة بيّنت لنا أن هذا إيه؟ رواه بواسطة، مش رواه عن شيخ، رواه عن آخر عن شيخ مثلا يعني. نعم. لا يقبل متى؟ وحده بس. تمام. لا يقبل متى؟ أنا بقول بسأل لا يقبل متى؟ يا ابن الحلال الشاذ ده مع وجود ايه مخالف، لكن تفرد، سؤال، تفرد الراوي بالحديث دون الجماعة، دون الجماعة، الجماعة لا خلفوا ولا رأوا بخلاف رواته ولا هو مدلس ولا إلى آخره. أن يروي الصحابة الحديث واحد، أن يروي التابعي عن شيخه واحد، إيه الإشكالية؟ يعني الراوي عنده، الشيخ عنده 15 راوي وتكلم بحديث اللي نقل عنه واحد، متى يرد؟ مجرد التفرد رد؟ لا، يبقى انت اخطأ. ليه؟ ها؟ لان ورد خطأه، ورد خطأه، ودي ليست معنا. احنا بنتكلم عن ماذا؟ التفرد من حيث هو، لكن التفرد اللي هيرد خطأه صح، صح هو لم يرد، بس العلماء حكموا ان هذا اخطأ. ليه بيحكموا ان اخطأ؟ لان موجود القرينة اللي تبني ان خطأ، لكن ما فيش قرينة خالص، انما هذا قال به البعض لكنه ضعيف. يعني يقولون كيف حديث يعني يكون بهذا وينفرد به واحد؟ فين الثقات؟ هذا ليس بصحيح. لكن ان ثبت خطأ في هذا، ثبت خطأه فعلا، ثبت بالقرائن يعني، وده بيكون بدليل خارج هو بقى، يبقى ما في مشكلة، وده ليست مسألتنا يعني، ليست هي المسألة اللي معنا احنا، عندنا مسألة حكم العلماء بهذا ولا شيء، ولا عند مخالفة ولا عند اي شيء، مجرد فقط ان الراوي يروي عن شيخي حديث لم يرويه من طلابه الا هو، لا اشكال في ذلك. نعم. يا ابن غير دي، ديت بتاعت السنه اللي فاتت. ايه الفرق بين الحديث واللفظ يا حبيبي؟ ان الحديث ده مخرج واحد والتسعه رواه بلفظ ما، فجاء واحد خلف في لفظ، يبقى زي ديت زي التانية، يبقى الحديث ده روى عشرة يا طلعت، أصبح روى عشرة مش واحد، بس واحد خالف الإيه؟ تسعة. إنما اللي إحنا عندنا إيه؟ الحديث ده روى كام؟ عشرة ولا واحد؟ بس خلاص. زاد ما زادش، هو هم رواه عن نقص هو زاد، أو رواه على الزيادة ونقص؟ غير غير غير. انت لسه ما علقتش الفيشه لغايه دلوقتي، انت بتتكلم في مساله غير اللي احنا متكلمين فيها على طول، اللي هي العشرة رووا وشيخهم واحد وحديثهم واحد، واحد من العشرة ده خالفه زياده ولا نقصان، دي مساله غير. ليه؟ لان عند الحديث مروي من العشرة كلهم، بس ده خير. الحديث ده بقى مش مروي من العشرة، الحديث ده مروي من واحد، ولا العشرة خلفه ولا العشرة رووا ولا حد من اهل العلم طعن فيه ولا شيء. مجرد حاجة اسمها ده نوع تاني اسمه ايه، ان ينفرد برواية حديث من الاحاديث واحد ثقة. عند شيخ عنده 100 طالب وراو، هنا هنضعفه من أجل لماذا لم يروي غيره ولا نقبله؟ لأنه لم يخالفه غيره، بس يبقى نقبله، يبقى دي غير. تمام؟ يعني أنت جيتني أخبرتني، أنت من طنطا، أنت الوحيد اللي أخبرتني بخبر، وأنت كان في على الموقف مثلا أو في الشارع 100 واحد، أنت الوحيد اللي أخبرتني وأنت ثقة، تبقى أنت مخالفهم؟ لا، يبقى أنا بنظر لك أنت ثقة ثقة. طب في معارض لروايتك؟ ما في، بخلاف بقى أن 99 يرور خلافك. نعم. مش زيادة رواية، مش زيادة تفرد، مش زيادة تفرد بحديث، مش تفرد بلفظة، في فرق، تفرد بحديث غير تفرد بلفظة. نعم نعم.
ابن كثير بعد ما ذكر الخلاف في المسألة دي رجح، يعني
قل ايه؟
ابن كثير بعد ما ذكر الخلاف في المسألة دي
قال: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. شوف والله أعلم.
قولوا تاني، شوف الفرق يا طلعت بين المخالفة والتفرد. لكن نادي بقى في التفرد ومسلك تاني، احنا بنتكلم برضه في الثقة، في قد يتفرد وليس بالثقة، ما يتحمل التفرد، ضعيف على قد حاله، دي مبحث تاني برضه. نحن نتكلم في الثقة العدل الضبط لما يتفرد، لكن ممكن يتفرد برضه، خد بالكم ما وقعش، لكن نفسه هو يتحمل، يتحمل التفرد ولا لا؟ نعم. زي مين؟ زي ضعيف البصر هنا، هنشوف بقى درجة الضعف. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود.
ده مسألة المخالف، روى مع المخالف، ده خلاص عارفينه احنا من زمان. نعم.
وليس من ذلك،
وليس من ذلك بقى ايه؟
ان يروي الثقة ما لم يرو غيره،
ان يروي ثقة ما لم يروي غيره، مش ما خالفه في غيره، ما لم يروي غيره، ها،
بل هو مقبول اذا كان عدلا ضابطا حافظا.
بس لانك لو رددت هذا النوع يبقى ايه؟
فان هذا لو رد لردت احاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله اعلم.
طبعا كتير جدا من الاحاديث فيها، ولو جعلنا الصحابة غير استثناء ما له محل أصلا، الصحابة غير في أشياء، الصحابة غير في عدالة، لكن في أن يروي الصحابة حديث هذا عن النبي أقول لا يقاس عليه تابعي لو رواه عن شيخه وهو ثقة عدل، لا، هذا ليس محل الفارق. طيب أكمل
المسألة 25: لا تقبل طيب شهادة مستور الحال للجهل بعدالته هذا على المذهب، ولكن الصحيح أنه إذا وثق القاضي بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته.
ده يعني احنا سبق وقلنا العدالة. طب مستور الحال، مستور الحال لا 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 يعرف لا بعد عدالة ولا بناقض عدالة، فيقول على المذهب ده لا يقبل لأنه تخلف شرط العدالة، لكن يقول لك أنه إذا وثق القاضي. طبعا الشيخ حصيف الحقيقة، الشيخ حصيف ما قالش بالقبول المطلق، قال إذا وثق القاضي بقوله فلا يحتاج البحث عن عدالته، زي ما يكون عندنا في الحديث أنا واثق للحديث ده إيه صحيح لأنه مروة الثقة وجانا هذا خفيف ضبط خفيف فيتسامح فيه. هنا أيضا إذا أنا وثقت كقاضي بخبري عملت به وإلا لا أعمل به. نعم.
المسألة 26: إذا أخبرت برؤية الهلال امرأة فإنه يصام لقولها، هذا عند الأصحاب لأن رؤية الهلال خبر ديني، والخبر الديني يستوي فيه الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية.
شوف التعاليل دي مهمة جدا لأنها بتنفعنا في كثير من المسائل. الشيخ بيقول المرأة يقبل لأن رؤية الهلال خبر ديني، والخبر الديني يستوي الذكور والإناث كما استوى الذكور والإناث في الرواية. في الرواية امرأة روت عن الرسول ترد روايتها لكون امرأة؟ لا، هي كالرجل، هذا خبر دين. عائشة تروى عن الرسول، أم سلمة تروى عن الرسول، وهكذا. طالما أنها ثقة عد يعني في الرواية عن الراوي بعد ذلك، ولا الصحابة كلهم عدول، يبقى هنا المرأة تستوي مع رجل وخبر ماذا؟ خبر ديني. أما ما تعلق بالشهادة ده مسألة أخرى. نعم ماله إذا وثق رسول حالي يعني لا يعرف بجرح ولا بتعديل. نعم طيب نقف هنا ونكمل بعد العصر إن شاء الله.